السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وأرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. مصر الجديدة وفقرتين مهمين جدا. الفقرة الأولى مع الأستاذ الدكتور حسن الشافع رئيس المكتب الفني بمشيخة الأزهر وعضو مجمع اللغة العربية، هيكلمنا على ما تكلم به الشيخ محمود شعبان في الاتهامات الموجهة للأزهر، وعشان كده يمكن نتكلم في الاستفتاء بتاعنا، هل نجح الأزهر أن يقوم بدور فعال أثناء الثورة وما تلاها؟ نعم، لا أدري. الفقرة الثانية معانا ملف سيد القمني، مش قادر اقول دكتور لانه هو نفسه زي ما اتفقنا وقلنا ما بيقولش على نفسه دكتور. معانا اخوه الدكتور عبد العال القمني، هيكلمنا شويه عن دماغ هذا الرجل الحقيقه والاباطيل التي يروج لها من خلال كتبه، واحساسه دايما بانه مضطهد وهيغتال، وان الفكر في مصر مش عارف حصل له ايه بسبب الاسلاميين. هنناقش ده الكلام ده كله مع الدكتور عبد العال القمني. معانا اخبار، بس قبل ما ابدا الاخبار طبعا في عزاء واجب بالاصاله عن نفسي وبالنيابه عن اسره برنامج مصر الجديده وقناه الناس. نبعث ببرقيه عزاء لفضيله الدكتور محمد الصغير على وفاه ابن عمه الشيخ عوض وكيل وزاره الاوقاف في سوهاج. اسال الله ان يتغمده بوافر الرحمه وان يلهم اهله الصبر والسلوان. وكذلك عزائنا لفضيله الشيخ محمد جبريل على وفاه حماته أم زوجته، نسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة. أول خبر معانا، ضبط ليبيين ومصري بالسويس يهربون السولار والبنزين للسفن الأجنبية. تمكنت قوات حرس الحدود بالسويس من القبض على ليبيين ومصري داخل إحدى القرى السياحية بالعين السخنة بتهمة القيام بتهريب آلاف الأطنان من السولار والبنزين إلى السفن الأجنبية المارة بخليج السويس. كانت قوات حرس الحدود بالسويس تلقت معلومات بقيام شخصين ليبيين ومعهم مصري داخل أحد الشاليهات بقرية ساند بيتش بالعين السخنة يقومون بتجهيز آلاف الأطنان من السولار لتهريبه. وقامت قوات حرس الحدود بمداهمة الشاليه المتواجد به المتهمين، تم القبض عليهم واعترفوا تفصيليا باستغلالهم السولار المصري المدعم الذي يباع بجنيه واحد للتر للصيادين داخل مصر يقوموا ببيعه بدولار للسفن الأجنبية، وبعرض المتهمين على النيابة العامة بالسويس بعد تحرير محضر بقسم شرطة عتاقة. أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات. يعني تخيلوا في الظروف السوداء اللي احنا فيها، والبنزين ومشكلة السولار ومشكلة البنزين والأزمات اللي بنعانيها في المجتمع المصري، في ناس في الطراوة ملوش علاقة، مصر تولع ومهم يأكل ويشرب ويتبسط ويستمتع حتى على حساب الناس، دي مش قضيته. وده كله ايه؟ خلي بالك، كل شيء بنعمله دلوقتي انتقاما من الحكومة، انتقاما من المجلس العسكري، انتقاما من النظام الفاسد. يعني بننتقم في الاشخاص دي فينا، كأن مثلا حسني مبارك وقعت في السجن هيتأثر جدا بأزمة السولار والبنزين، مش احنا اللي بنتأثر. اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي مبارك، احتشد عشرات من المؤيدين للرئيس السابق حسني مبارك أمام أكاديمية الشرطة، حيث تجرى محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق وستة من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين. الحقيقة بقت حاجة بقت دمها ماسخ. يعني المهم إن اللي حصل، اللي احتشد الأهالي وتبادل الجانبان الشتائم. طالب أنصار مبارك ببراءته من التهمة المنسوبة إليه فيما طلب أهالي الشهداء بإذن الله بإعدامه والمتهمين معه في القضية. وقامت قوات الأمن المتواجدة أمام أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بالفصل بين الجانبين، كما عملت على منع الاحتكاكات بينهما. يعني عايز أسأل سؤال، يعني المهزلة دي لحد إمتى هتستمر؟ من يوم ما الرجل ده راح يتحاكم في أكاديمية الشرطة كل محاكمة أنصار ومعارضين وعملين يضربوا ببعض. دول المفروض هم أبناء وطن واحد، والمفروض إن قضيتهم واحدة، قضية إن إحنا نقضي على الفساد سواء عند مبارك أو معاونيه أو أي مفسد موجود في مصر، يتحاكم على فساده وعلى المر اللي شافه في الشعب المصري على مدار 30 سنة. بس مش فاهم إيه علاقة إن إحنا كل محاكمة نضرب في بعض؟ لمصلحة مين؟ يعني لمصلحة مين هذا الاستدراج السخيف إن كل محاكمة لحسني مبارك المؤيدين يضربوا في المعارضين والمعارضين يضربوا في المؤيدين والشرطة تخش عشان تحجز وتحصل أو يحصل الهرج والمرج اللي احنا بنشوفه عند المحكمة. أنا بتصور أنه ممنوع، لازم يمنعوا المهزلة دي. يعني أرواح الناس اللي بره دي أهم من الناس اللي جوه دلوقتي. يعني احنا نستفيد ايه لو واحد يتقتل من الجنب ده او من الجنب؟ لمصلحه مين؟ يقتل المصريين بعضهم علشان الناس بتتحاكم بالقانون. فبتصور ان المجلس العسكري ياخد موقف يمنع المؤيد ويمنع المعارض، محكمه ومحامين مدعين بالحق المدني والمحامي الاستاذ فريد دي معنا الرئيس حسني مبارك السابق جوه المحكمه بيتعاملوا، واحنا ناس نشوف بقى الاخبار تيجي ازاي وكالات الانباء بتنقل. انما كل معقوله كل يوم يحصل ده؟ صحفي اسرائيلي يدعو لاغتيال أوباما. ذكر الصحيفة لاريبليكا الإيطالية أن مدير صحيفة أتلانتا اليهودية أندرو أدلر يدعو إسرائيل لاغتيال الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وذكرت الصحيفة أن أدلر نشر مقالا في صحيفته قال فيه إن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يفكر في إصدار أمر لفريق اغتيالات من الموساد يقتل باراك أوباما حتى يأتي خليفة له ليدافع عن إسرائيل في مواجهة إيران. ذكرت الصحيفة أن أدلر مدير صحيفة أتلانتا اليهودية حدد ثلاث اختيارات لحماية أمن إسرائيل وضمان بقائها. الخيار الأول شن هجوم على حماس وحزب الله، والثاني تدمير المنشآت النووية الإيرانية، والثالث إعطاء أمر لعميل من الموساد في الولايات المتحدة باغتيال الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وأشارت الصحيفة إلى قول أدلر إن أي هجوم إيراني أو عربي على إسرائيل قد يبيد 700,000 إسرائيلي. طبعا يعني تعليقنا انه لو الخبر ده صح وامريكا عرفت بيه ايه اللي هيعمله باراك اوباما، ولو كان حد اصدر الكلام ده من تنظيم القاعده او من اي حد من الدول الاسلاميه كانت امريكا هتتعامل مع الخبر ازاي؟ فاينانشال تايمز الازهر يصارع لاستعاده مكانته. اعتبرت صحيفه فاينانشال تايمز البريطانيه في تحقيق لها النهارده السبت ان الازهر يصارع لاستعاده مكانته وصدارته السابقه بعد أن ظل لعقود صامتا لكي يصبح قوة رئيسية فاعلة في مصر والمنطقة خاصة عقب 25 يناير. وقالت الصحيفة في تحقيق بعنوان مركز دراسة الإسلام يضع الثقة له في مصر الجديدة إن الأزهر أصبح حرا من القيود السابقة وشرع في التحرك لاستعادة مكانته مركزا ومنارة للمشهد السني المتفكك في العالم الإسلامي. وتابعت إن الأزهر الذي يعود في الزمن إلى 1000 عام تراجع إلى الصفوف الخلفية بعد أن نزعت الأنظمة السابقة منه مكانته وهمشت سلطته الدينية. وأشارت إلى أن الأزهر عقب فقد هيبته عقب فصل المساجد والمؤسسات التعليمية ووضعها تحت رقابة صارمة من الدولة عام 60 في الوقت الذي ارتفع فيه حدة الإسلام السياسي المتشدد والوعظ الديني التلفزيوني الذي أخل بنفوذ الأزهر. نقلت الصحيفة عن الدكتور محمود عزب مستشار شيخ الأزهر إن الأزهر على مدار 30 سنة الماضية كان ضعيفا لأن مصر كانت ضعيفة وكان النظام فاسدا. طب يا دكتور اللي يشوف كانت مصر ضعيفة والنظام فاسد كان يمشي أي حد، خلاص وقدر له ما شاء فعل، بس بتكلم أي حد يقول إن النظام كان فاسد وكان قاعد، طب أنت كنت قاعد ليه لما النظام فاسد قاعد ليه؟ وببساطة شديدة ونكرر مرة واثنين وثلاثة وعشرة، كل بني آدم حر شريف شايف إنه كان بيتعامل في منظومة فاسدة وشاف الفساد على عينك يتاجر فيها ياخد بعضه وينسحب ويمشي. ليه؟ تبرئة لنفسه أمام الله سبحانه وتعالى. إن كان قادر أنه يصلح داخل هذه المنظومة الفاسدة يقعد ويستمر ويصلح، مش قادر ما يقعدش يفضل قاعد في الفساد اللي هو شايفه قدام عينيه يعني يرتع فيه المفسدون وهو قاعد من بعيد ما بتكلمش يقولك أصل النظام كان فاسد أنا كنت هعمل إيه؟ سيب النظام ويمشي وعلم الناس الخير ورب الناس على العقيدة وعلم الناس ورب الناس واعمل اللي امرك به ربنا سبحانه وتعالى زي ما النبي عمل 13 سنه صلى الله عليه وسلم في مكه المكرمه. انسحاب يحيى الجمل، انسحاب يحيى الجمل من مؤتمر ثورتنا مستمره بعد اتهامه بانه فلول. انسحب الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء الاسبق من فعاليات مؤتمر ثورتنا مستمره، وذلك بعد ان قامت احدى الناشطات وقطعت كلمته متهمه اياه بانه من فلول النظام السابق، الامر الذي دفع يحيى الجمل لسب الفتاه قائلا لها انت قليله الادب، كما انتقد جورج إسحاق طريقة الفتاة قائلا لها أنت ثورية متعصبة. فيما انسحب عدد من حضور المؤتمر اعتراضا على وجود يحيى الجمل ومشاركته في المؤتمر باعتباره أحد رموز النظام السابق. طب ما هو كان موجود رئيس وزراء وكان في ناس موافقة من العلمانيين على وجوده وفرحانين جدا بما كان نائب رئيس الوزراء السابق، وكانوا فرحانين بما يقوله من ترهات وأباطيل طول الليل والنهار وخبط في الإسلام وخبط في السلفيين وخبط في الإخوان، وكان عمال يقول ما كانش حد بيعترض. دلوقتي بيقول عليه يحيى اسحاق أو الناس اعترضت على إن هو جزء من الفلول، جزء من الفلول، وكان موجود برضو بعد الثورة وعمل اللي عمله الحقيقة. وأنا بتمنى أن دكتور يحيى الجمل في آخر أيام حياته يعني يتوكل على الله، يقعد بقى كده يتعبد لله سبحانه وتعالى، يسري الناس بشيء من كتابات ترضي ربنا عز وجل، يبقى مستشار ناصح أمين لشيء. خلاص بقى مش ممكن يفضل طول النهار والليل يعني يفضل في الجدل اللي بنشوفه ده. والحقيقة طبعا أنا بسجل اعتراضي الشديد، والله العظيم والله بسجل اعتراضي الشديد على مسألة التطاول غير المسبوقة. يعني سيبك من التطاول ده، الكلام التطاول ده الكلام ده بقى حاجة دمها تقيل قوي، خلاص ده بقى إفرازات ثورة زي ما اتفقنا. وزي ما حد قال لي كده تعبير جميل عجبني، قال لي مصر بترجع. فبترجع يعني ايه؟ بتطلع في ناس من أسوأ ما يكون في مصر، الثورة طلعتهم لنا على الفيسبوك وعلى التويتر وعلى كل حتة، ما عندهمش لا ضابط ولا رابط ولا له علاقة ربنا هيسأله على اللي بيقول، ولا الاتهامات اللي بيتكلم فيها ملوش علاقة بكده. لأن الواحد حتى بيرد عليه بيقول لي طب ما أنت بتتهم، أنا عندي شواهد موجودة، أنا عندي شواهد موجودة. إنما ما تلاقي واحد طول النهار والليل عمال يشتم في الناس والشيوخ عملاء أمن الدولة، قصص البيخة اللي شبعنا منها. لكن حزين جدا على مسألة واحد إنه تنضرب نوارة نجم رغم إنها قللت الأدب. خلاص أنا متفق إنها قللت الأدب جدا، محدش ربها خالص. وأسوأ يعني دي لو بنوزع جوائز الدولة لسوء الأدب هتاخد المرحلة الأولى والجائزة الأولى هي نوارة نجم دي. لكن إن حد يمد إيده يضربها دي سخافة الحقيقة، دي سخافة. ضرب بالإيد ما ينفع لا الراجل ولا الست. أو زي اللي مثلا أنا قبل كده قلت لكم اللي رمت على الشيخ مظهر شاهين البيضة، اعترض عليه قولوا له أنت من الفلول، قولوا له أي حاجة أنت عايزها، إنما تضربيه بالبيضة وبعدين يطلع شوية ناس واقفين يضربوكي. يا جماعة مش كده يعني، شوية أخلاق لله. ما احنا بنقول عايزين نعترض مع بعض للصبح ونقول اللي احنا عايزينه للصبح، وكل واحد وفق معتقده اللي هيقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم. انا عندي معتقد وانت عندك معتقد، انت شايفني غلط وانا شايفك غلط، خلاص بنختلف للصبح. انما الاتهامات ابلع، في رب بيحاسب، خلاص ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وفي رب هيحاسب ويفصل بيننا يوم القيامة. انت شايفني وانا شايفك ده حساب. انما مسألة بقى ان احنا نتعود على فكرة الاعتداء بالضرب على المخالف دي جديدة خالص في مصر، جديدة جدا. في واحد قال كاتب على الفيسبوك ان نوارة نجم ثبت الدين لواحد معترض على افعال الستة ابريل والثوريين واللي عايزين يولعوا مصر يوم 25 يناير، وشايفين نفسهم حاجة عظيمة يعني، شايفين نفسهم حاجة عظيمة يعني. واحد كلمني برضو في التليفون نفس القصة، حركة ستة ابريل ما اكتفتش بفكرة انها بتروح تشغل فيديوهات على القهاوي في حملة عسكر كاذبون، لا ده بيقول لي بدأوا يروحوا لأهالي الذين قتلوا في ثورة 25 يناير، نسأل الله أن يتغمدهم بوافي الرحمة، وبيهيجوا الأهالي عشان يخلوهم ينزلوا. زي ما بقول لكم المزايدات على دماء ناس المفروض تنتظروا أجرا من الله مش منكم يا كذابين. الناس دي منتظرة أجر من الله عز وجل، ضحى بنفسه عشان خاطر بلده، نحسبه إن شاء الله ولا نزكيه على الله، إن ربنا يجعله في الشهداء. دي حاجة عم عند ربنا، دي مش قرار بتاعنا. زي ما واحد زعلان جدا يقول لك مش عارف فلان الفلاني على الشيخ عماد عفة الله يرحمه ويغفر له، حجزت مقعدا في الجنان وهم حجزوا مقعدا في البرلمان. يا سلام كده على طول قررت انك انت اي حد مات ان احنا نقول انه في الجنة وحجز مقعده في الجنة، هذا التألي على الله. مين اللي ربنا عليه؟ ميدان التحرير. ميدان التحرير في بعض الناس بتزعل جدا لما تقول بإذن الله شهيد، نحسبه كذلك، هو شهيد 100% غصب عن اللي خلفوك شهيد. وغير كده يعني مستكتر انك كنت بتقول تحسبه او الله يرحمه ونسأل الله يتغمده بفضل الرحمة يجعله في منازل الشهداء، ده مرفوض. لازم تدي صك انه شهيد وبالتالي يبقى لازم تدي صك انه في الجنة، هذا التألي على الله. لانه في ناس ما تربتش على العقيدة وما تفهمش حاجة، الثورية والعصبية الثورية اللي شغالة عند بعض الناس مخليها بتتجاوز حدود ربنا حتى في مسألة ان احنا نتألى على الله بهذا الشكل. فالنهاردة بس مسألة الضرب والرزع والخبط للمعارض وللمخالف ونخبطه بحاجة ونرميه بحاجة، يعني نتقي الله شوية في خلافاتنا يعني قد ما ربنا قدرنا. قنديل البرادعي لم يكن من الداعين للثورة ورصيد الكفاح صفر. أكد الدكتور عبد الحليم قنديل مؤسس حركة كفاية أن الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يكن من الداعين للقيام بثورة 25 يناير قائلا الرصيد الكفاحي للبرادعي صفر وأشار قنديل إلى أن مؤشرات ونتائج استخلصها البرادعي حول عدم وجود فرصة كبيرة له في الفوز بالرئاسة قد تكون قادته لإعلان انسحابه من الترشح. وأضاف القنديل في حوار خاص مع موقع مصراوي سينشر غدا الأحد أن معاهدة كامب ديفيد قد نزعت قدرة القاهرة على اتخاذ قراراتها الاستقلالية وباتت تحت تهديد السلاح الإسرائيلي والضغط الأمريكي. وأضاف أن صفقة الإخوان والمجلس العسكري هي صفقة اضطرار وليست اختيار، كما كشف القنديل عن مفاجأة حول اسم النائب الذي رشحته الجماعة لرئاسة لجنة الأمن القومي بالبرلمان الجديد، كما توقع قنديل أن يدفع المجلس العسكري بمرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة لعدة أسباب فندها خلال الحوار، والحوار هيبقى موجود بكرة. طبعا كونه قال أن الدكتور البرادعي لم يكن من الداعين للثورة، ربنا يكون في عونك على كم البزاءات اللي حتلقاها على التويتر والإنترنت من عابدي الأصنام الجدد في مصر. ما احنا عندنا شخصيات كده بقت بالنسبة لبعض التابعين أصنام. يعني ايه أصنام؟ يعني خارج نطاق النقد. انتقد أبو هريرة، انتقد عمر بن الخطاب، اشتم في ربنا على صفحة الفيسبوك، انت حر. انما هتتكلم عن شخص احنا عندنا قناعة انه النبي الجديد، هنديك فوق نفوخك لو جبت سيرته. لو اعترضت على الدكتور البرادعي، اعترضت على الشيخ فلان، اعترضت على الأستاذ علان، اشرب المر بقى. وايه اعتراض؟ يعني هو يسمح لنفسه انه يعارضك، ويسمح لنفسه نقول عليك عميل، والاخوان نطوا على الثوره، والسلفيين خدوا الكيكه، والكلام ده يسمح يقوله براحته ومحدش يتكلم معاه. انما لو جيت تتكلم عن حد من الاصنام الجدد التي صنعت في مصر كما اللات والعزة واساف ونائله، على طول مباشره يبقى عرضك وعرض اللي خلفوك واهلك ده تحت الميكروسكوب لمده اسبوعين ثلاثه شهر شهرين، ويتشرر لك كلام ما قلتوش، ويقتطع كلام من عندك ما حكيتوش، ونقعد نلفق فيديوهات ونفرح ونشتم ونحط قرون للدكتور محمد عبد المقصود. تخيل، تخيل الدكتور محمد عبد المقصود المحترم يحطوا له ويصفوه بهذا الوصف بعض الشباب الأرعى عن قليل الادب اللي محدش رباه على صفحات التويتر فيسبوك ومنتهى الاريحيه، ما عندوش ادنى مشكله انه بيطعن في رجل محترم جليل عالم نحسبه من علماء هذا الزمان ولا نزكيه على الله، وكان يقول قولة الحق ايام النظام السابق. انما اللي كانوا بيلبسوا بامبرز لسه ايام ما كان الشيخ عبد المقصود بيقول كده، ما عندوش مشكله انه يقول لك الشيخ محمد المقصود ده عميل امن دوله، وان الراجل ده عميل الجيش، وان الراجل ده مش عارف ايه، قول براحتك يعني. ما خلاص، اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقله الادب بقت هي النظام العام عند بعض قطاعات موجوده من الشباب اللي قاعدين على الانترنت، او اللي بينزلوا الميادين، او اللي بيختلفوا معاك، ده العادي بتاعهم خالص يعني. مقابل 60 مليون جنيه، احنا معانا فيديو يا جماعه. طب يا ريت تعرض لي انا. طبعا يعني كالمعتاد، عشان بيقولوا لنا انتوا عمالين تتهموا الناس ومش عارف اللي بيسافروا امريكا اللي بيسافروا صربيا، هنتفرج على واحده يمنيه اسمها توكل كرمان اتكيشت جائزه نوبل. اتفرجوا على الاستاذه المحترمه بتتكلم ازاي، نشوف الفيديو وارجع اعلق معاكم.
الدين الإسلامي أو أي دين آخر تقام عليه سين من الدول عليه أن يكون مصدر إلهام وليس مصدر تشريع، وهذا نحن ما يعني ما نناظر من أجله في بلدان.
لكن أنت شايفة أنه النقاب يمكن أن يعني يقلل من نشاط المرأة العام والاجتماعي؟
بالطبع بالطبع، هو يشكل حائل، يشكل نوع من حاجز تواصل يعني بينها وبين الآخرين، وخاصة إذا كنت تتعامل كذلك مع مجتمع دولي، تتعامل مع ناس لا يفهمون ثقافتك، بالتالي ما فيش داعي. ليس له داعي، لأنه أصلا ليس للإسلام في شيء حقيقة، يعني ليس للإسلام في شيء، وبالتالي ما لا داعي له، لا داعي له. أشجع مرة أخرى، أيما امرأة تريد العمل في الشأن العام وتجد أن نفسها منتجة وعليها أن تكون كذلك، أنا أشجع جميع النساء أن يشتغلوا في الشأن العام، وليس أيما امرأة، لكن أيما امرأة ترى أن هذا هو مجالها عليها أن تتخذ القرار الصحيح بأنها لا ترتدي النقاب وهي تخوض هذا الشأن. هذا لا يعني أنها مش ممكن تمشي مشوارها بالنقاب. أنا بالمناسبة أنا ارتديت النقاب إلا فترة متقدمة، وكنت ناجحة وأنا أرتدي النقاب، لكني وصلت إلى مرحلة لم أستطع أن أنتج فيها أكثر، رسالتي لم تكن واضحة، وبالتالي أعتقد إنه الأفضل بأنه المرأة لا ترتدي هذا يعني هذا الخمار الذي يحجبها عن الناس. طبعا ليس المرأة فقط، ليس احنا نتكلم عن النقاب، انا اقول وقلتها كذلك في المؤتمر الصحفي مع هيلاري كلينتون، والعهد ان تكون المرأة خلف اي جدران.
دي الاخت خدت جايزة نوبل، طبعا تقولي لي مين دي اصلا عشان تاخد جايزة نوبل ويحتفى بها في مؤتمرات، وعملت سفر 15 دولة من ساعة ما قامت ثورة اليمن اهو مثلا لمدة سنة ولا حاجة قرب السنة، عملت سفر هنا وسافر هنا، ومقيمة في قطر بقالها كم شهر، وحوارات واحاديث وبتاع. الاستاذة المحترمة المسلمة اللي كانت منتقبة وشالت النقاب المحجبة، اللي بعض الناس يقول لك دول الشباب الناصع الطاهر البريء، الاخت بتقول لك الاسلام نعتبره مصدر الهام، الهام مش مصدر تشريع. الاسلام ما يشرعش حاجة، يعني نلهم منه كده حاجات القيم. وقعدت تتكلم كلام يخليك والله العظيم تحزن، تحزن على ان دي تربت في مجتمع مسلم. كلمت عن الدولة المدنية وان الدولة المدنية افضل من الدولة الاسلامية لان الدولة المدنية فيها قيم مش عارف ايه. طب والنقاب يا امور؟ قلت لك قلعته، ده ليس من الاسلام في شيء، النقاب ليس من الاسلام في شيء. الاخت توكل كرمان او كرمان اليمنية اللي كانت بتقول من حق يهودي يترشح لرئاسة اليمن، ثم لما يحدثونها، ويمكن دي ما جبتهاش في الفيديو، بيحدثوها عن امريكا عشان اوريك اجندات الناس دي عامله ازاي، بيكلمها وائل ابراشي بيقول لها يعني انت هتتحالفي مع بيقولوا انك اللي بيتعامل مع امريكا كانه تحالف مع الشيطان. قالت له هو حد لما يطلب العداله والحريه والمساواه يبقى الشيطان ده يبقى ملاك؟ وبعدين انا مالي ومال اجندات امريكا؟ المهم ان امريكا تعمل لي اللي انا عايزاه. انا بتكلم ده لبعض الشباب اللي كان بيستنكر جدا ليه بنرفض ان شبابنا يروح امريكا ولا يروح يقعد في صربيا يتدرب على ايد مدربين اسرائيليين، ويقول لك سو وات وفيها ايه يعني ان الشباب يخرج من مصر يتدرب في صربيا ولا ياخد دورات تدريبيه في امريكا في اماكن معينه ولا في هولندا ولا 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 ويرجع عشان يغير. اصل الناس دول عبط مختارينك انت بالتحديد، لانك عليك الصلاه والسلام ما حصلتش في الفكر والايمان والورع والسياسه والاستراتيجيات، الناس فاكرينك كده يعني. خلاص دي واحدة نموذج اهو خدت جايزة نوبل، عايزة الاسلام مصدر الهام مش تشريع، ترفض الدولة الاسلامية خالص، بترفض تطبيق الشريعة، عادت تطنطن وتقول لك وعمالين تتخنقوا على المادة التانية من الدستور والشريعة والكلام ده كله، انا شايف انه ده مش وقته خالص وارفض تطبيقها. انا مع الدولة المدنية، هنروح فين من المسيحيين واليهود الموجودين؟ كويس. وتتكلم عن النقاب وتتكلم عن ان امريكا لو من مصلحتي ان انا حقق اللي انا عايزه ونهدم المؤسسات ونعمله، امريكا تساعدنا، تساعدنا امريكا ونقبل مساعدتها، ايه المشكله حتى لو امريكا ليها اجنده؟ ادي الناس اللي بتعمل لهم برين ووش وغسيل مخ في الولايات المتحده الامريكيه وفي صربيا عشان يجي يقول لك ايه احنا بنتكلم عن السلميه وبنتكلم عنه وبنتكلم عن، مش حاطين هدف لبلادهم ابدا انها تستقر وتستمر وتقف على رجليها. في دماغهم افكار اتشبعوا بيها وتمرنوا عليها وتكيشوا عليها واكلوا وشربوا وناموا وتعثروا في الافكار دي، بقول لك حتى على ايد مدربين اسرائيليين كانوا موجودين في صربيا في هذا الوقت ما عندهمش ادنى مشكله. انما اللي يقول كده يبقى راجل عميل وراجل يعني بيطبل للظالمين والمفسدين كانه هم دول اصحاب القرار والباقي الشعب كله المفروض نقعد نتفرج. ودي عينه موجوده اهو اللي اسمها توكل كرمان، يعني اللي الحقيقه انا الحقيقه يعني باسف ان دي اساسا اتحسبت في اعداد المسلمين بهذا الكلام يعني. لكن ما تستغربش، امبارح صحفي حضر لي خطبه جمعه وراح رطرط على جريده التحرير، هو كل جمعه يحضر لي ويرطرط وزعلان جدا، بيقول لك رغم اعتراضي الشديد انه اقحم تطبيق الشريعه الاسلاميه في الخطبه. طب وفيها ايه؟ بقول احفظ الله يحفظك، ومن ضمن طلبنا لحفظ الله لنا ان نطبق شرع الله، ما يكونش شيء خياري بالنسبه لنا، ده واجب علينا ربنا اللي قال كده، وان يحكم بينهم بما انزل الله وحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون افحكم الجاهليه يبغون. هو اللي احنا فيه ده مش حكم جاهليه؟ ان الزاني يتسجن وان السارق يتسجن وان اللي بيلط اعراض المحصنات الغفلات ما حدش يتكلم معاه، وان عرض الناس مستباح، كلا مستباح لأي حد يتكلم فيه، وما انتش قادر تتكلم؟ ما نيجي نتكلم عن الشرع بيزعل؟ وقعد بقى ألف وزعلان قوي ان انا بنتقد خالد يوسف، وطبعا كذب كعادة بعض الصحفيين، بين قوسين بعض الصحفيين اللي يحب يعمل إثارة ويعمل لك عنوان قال إن أنا قلت على المخرج إنه ملحد، ملحد مع إن أنا بتكلم بقول الرجل فاسق، قلت هذا وداعر، قلت هذا وقلت إنه عايز يعمل رواية قال الأزهر إن فيها كلام كفر وإلحاد، فقال لي أنت قلت عليه ملحد. عارف ربنا ابتلانا ببعض الناس ما وراهاش حاجة غير إنها قاعدة عايزة تنتقد فيك أي كلام تقوله، صح غلط موافق مخالف، إنما أنا سببتي تبقى إزاي يعني. وخد بالك يعمل ده ويستدعي إن بعض الناس لا سمعت ولا عرفت، إنما بمجرد الكراهية المسبقة نقوم شاتمين تحت يا فلان يا عميل يلي 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 يلي. وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتي وأن أخاصمهم أمام الله يوم القيامة مقابل 60 مليون جنيه. الهلباوي فريد الديب يعلم أن مبارك مجرم ويدافع عنه. الدكتور كمال الهلباوي متحدث الرسمي باسم جامعة الإخوان بالغرب سابقا في أحد الحلقات النقاشية بميدان التحرير قال إن فريد الديب يعلم أن مبارك مجرم ويتقاضى 60 مليون جنيه للدفاع عنه. قال فريد الديب عارف إن مبارك مجرم وما فيش واحد وطني عنده شرف يدافع عن مبارك، والله أنا لو عارف إن مبارك بريء لأجيب له محامين من بره دافعوا عنه، إنما الثروة اللي عملتها مراته وعياله جابوها منين وليه يورث لجمال؟ ما طبعا مع حق الحقيقة يعني أي حد محترم المفترض كان يفكر 1000 مرة إن يدافع عن هذا النظام بهذه الصورة لما فيه من البلاوي والمساوي التي يعلمها القاسي والداني. يعني السفير الإسرائيلي يغادر مصر ولن يعود قبل 25 يناير. نقل راديو سوا عن مصادر صحفية إسرائيلية إن السفير الإسرائيلي لدى القاهرة ياكوف أميتاي غادر مصر وقد لا يعود قبل 25 يناير. يا رب مرجع خالص أصلا. وأوضحت المصادر أن أميتاي قد يعود في 29 من الشهر الجاري إلى القاهرة تبعا لمعطيات الأوضاع في مصر. معانا الأستاذ عماد عبد الفتاح الكاتب السياسي. السلام عليكم أستاذ عماد.
عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ خالد وتحياتي للأستاذ المشاهدين.
أستاذ عماد حضرتك يعني أول أمس كنت حضرت مؤتمر أو من كام يوم أنا مش عارف بالتحديد مع المبدعين والممثلين والفنانين كانوا بيتكلموا عن وضع الفن في مصر بعد وصول التيارات الإسلامية للبرلمان. سريعا في دقيقتين كده حك بس تقول لي إيه اللي حصل في المؤتمر لأن إحنا ما غطيناهوش وما نعرفش حاجة عنه يعني.
نعم، هو المؤتمر ده طبعا دعوا له مجموعة من الفنانين عشان يدافعوا عن حرية الرأي والتعبير، ولكن في نهاية القول الدفاع عن حرية الفن والإبداع.
نعم.
وطبعا دي جت بسرعة بعد وثيقة الأزهر اللي هي بالفعل ما شافتش صدور الناس وما حددتش إزاي ممكن أن يكون هناك إبداع يحافظ على الإسلام ولا يتعداه. فأنا الحقيقة كراجل أنا دارس للعلوم السياسية بس في الأصل أنا إنسان مسلم، ودي هوية مصر.
نعم.
وشرف مصر إن هي تكون دولة إسلامية، وشرف مصر إن هي تكون تابعة لمحمد رسول الله. ده كلام ثوابت لا يجوز التعدي عليه. وأنا أتشرف أن أكون إنسان مسلم ملتزم تابع لمحمد سيد الخلق
صلى الله
رسول
عليه.
الله.
طب إيه اللي حصل بقى بسرعة كده استدعمات في دقيقتين؟
الحقيقة أنا رحت طبعا علشان أتابع الموضوع دوت يعني عشان أطمئن، لأن الثورة المصرية فعلا حطت كل الناس على تحدي، هل هيقدر الفن ورجال الفن أنهم يعملوا فعلا فن حقيقي يراعي هذه الثوابت ولا يتعداها ولو مراعاة لعقيدة الشعب المصري؟ هل ده بالفعل ممكن أنهم يعملوا؟ لقيت الكلام بالفعل كلام عجيب وبعيدة كل البعد عن هذا. ولاحظت ان الممثل محمود ياسين اللي هو القى البيان الرئيسي لما يسمى بجبهة الابداع يتحدث عن انه لا يمكن معارضة فن او الاشارة اليه بالمعارضة لمجرد انه يصيب او يمس ثوابت المجتمع، وان ضمير الممثل فقط والمبدع هو المرجعية، وده كلام فاضي لان مش معقولة فرض.
هل حضرتك اتناقشت مع حد في الكلمة دي؟
طبعا انا مجرد ما رحت لقيت اللي مهيمن على المؤتمر خالد يوسف اللي هو المخرج المعروف بافلامه السيئه والمسيئه.
نعم.
ولقيت معاه محمد العدل اللي هو المنتج اللي هي مجموعه العدل اللي بتعمل الافلام.
نعم.
دي فسأل هل هناك من استفاد من نظام مبارك وما قبل مبارك اكثر من الفنانين واهل الكوره ولعيبه الكوره؟ هم دول اللي حاولوا دلوقتي يزايدوا على الثورة وجايبين مجموعة من رموز الثورة اللي احنا بنحترمهم ومجموعة من المصابين ويزايدوا عليهم. وبالفعل طبعا انا رايح على اساس في
طب لا السؤال بس هو ايه علاقة الابداع اللي عايزينه بان في مصابين للثورة موجودين في المكان يعني؟
ما هي
يعني هل تأشيرة مرور ان احنا نمرر حاجه تعارض ثواب الدين ان يبقى في موجود ناس مصابه من الثوره؟
بالظبط. انا اللي شفته قدام عينيا ان هؤلاء الناس لهم مصالح، ووجدوا ان الانتخابات واختيارات الشعب المصري سوف تاتي بقوه وتيارات تحافظ على ثوابت الامه وعلى عقيدتها، فبداوا يفزعوا كما فزع كثير من الناس.
طيب استاذ عماد، عشان وقتي حضرتك، كان في اي مرجعيه موجوده حد من المشايخ من العلماء في هذا المكان؟
طبعا طبعا، هو كان في الشيخ جمال قط وتناقشت معاه، والراجل طرح شرطين عاديين جدا وقوبل باستهجان وترك الحضور ومشي. لكن كان موجود طبعا مستشار الازهر، الراجل اللي هو بيلبس كرافات او بدله دوت، انا ما عرفتش ان هو مستشار الازهر شيخ الازهر الا من شكل. لكن طبعا تناقشت مع مجموعه من الفنانين في الخارج، فبصراحه لقيت هؤلاء الناس لا يمكن ان ياتي منهم خير.
يعني حد قال لك حاجه؟ عرضت على
طبعاً
حد؟
طبعا، يعني انا تناقشت مع بعضهم وكنت بزنقهم في مساله ان احنا لابد ان نحترم القران على الاقل كمرجعيه للمجتمع كله. فبعض الناس يقول لي انت مرجعيتك القران، انا مرجعيه الفن. فطبعا انا
يعني انت قلت لواحد مرجعيتنا القران، فقال لك انت مرجعيتك انما مرجعيه الفن.
طبعا انا بقول له، يعني هو بيقول لي انت لازم تبقى على ارضيه مشتركه معايا علشان نعرف نتكلم مع بعض. قلت له يا سيدي ما فيش احسن من القران، ده هو ده، لان القران من عند الله سبحانه وتعالى وليس من صنع بشر، فلا يجوز ان يتعارض مع القران او يتجاوزه اي ابداع بشري، لان الابداع هو عمل انسان. القران من عند الله سبحانه وتعالى.
رد على حضرتك قال لك يا استاذ عماد؟
طبعا، هو انا لما الناس، بصراحه انا بشعر ان هؤلاء الناس اللي يكلمهم بما قال الله وقال الرسول تشعر بنفور عجيب، وهذا ما لا اطمئن اليه. وانا راجل، انا دارس، انا مش من درات الازهر، ولكن انا انسان مسلم ودارس العلوم السياسيه اللي هم ممكن بيدخلوا منها وفاهم هذه الاساليب.
انا بشكر حضرتك، بشكر حضرتك استاذ عماد عبد الفتاح الباحث السياسي. بسرعه كده اخر كم خبر عشان ضيفنا. سياره طائشه تدهس اربعه متظاهرين بالتحرير وتفر هاربه والتقاط ارقامها. قامت سياره تاكسي ماركت اسبرانزا بيضاء اللون يقودها شخص مجهول بمداهمة المتظاهرين المتواجدين بميدان التحرير في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، حيث صدمت أربعة من الشباب المتظاهر وأصيبت ثلاثة منهم بإصابات متفرقة وهي تسير بسرعة جنونية. حاول المتواجدون في ميدان ملاحقة السيارة إلا أنها استمرت في السير بسرعتها الجنونية مما أدى لصدمها لشخص رابع، ولم تفلح جهود من في الميدان في الإمساك بالسيارة وصاحبها. شهود عيان قالوا أن التاكسي دخل الميدان من ناحية كوبري قصر النيل، ظل متوقفا لفترة من الوقت، ثم قام السائق بقيادة السيارة بسرعة جنونية حتى تمكن من إصابة المتظاهرين. واستطاع أحد المتظاهرين التقاط رقم التاكسي أثناء فرار صاحبه، وطبقا لما قالوا فإن رقم التاكسي هو صاد واو ره 978 أو صاد واو ه 978، يعني هو ما خدوش بالظبط، إنما شايف إنه صاد واو ره أو صاد واو ه. طبعا الكلام ده يرجعوا فيه للمرور بحيث لو صحت هذه الواقعة نعرف مين اللي بعته وليه مين اللي بعته في الوقت ده بالتحديد، علشان يصدم الناس الواقفة وإيه الهدف من وراء ده. يا ريت الأيام اللي جاية نبان فيها الموضوع. معتصم التحرير يتحفظون على شخص ادعى تكليفه من مباحث قصر النيل بجمع معلومات عنه، شخص اسمه محمد صبري الجزار، تمكن المعتصمون من إلقاء القبض عليه. وأشيع عنه أخبار منذ فترة بأنه يعمل مع أحد القيادات بالشرطة العسكرية، وذلك أثناء محاولته استقطاب الشباب والتحدث معهم حول كيفية نسيان أمر الثورة وضرورة الالتفات إلى مصالحهم الشخصية. طبعا من ضمن البلاوي ومتلتله اللي احنا فيها، ضبط 260 انبوبه غاز بمزارع الدواجن في كفر الشيخ. يعني واحد الناس بتصوت والانبوبه ب 50 جنيه و 60 جنيه، جوه المزرعه بتاعته مخبي 260 انبوبه بوتاجاز عايز يبيعها كسوق سودا بقى الله اعلم. وبعديها ضبط 5000 لتر بنزين برضه بكفر الشيخ معدل البيع في السوق السوداء. طبعا مهمه الحقيقه الرقابه والتموين والحاجات دي في الفتره دي في حاله الانفلات اللي احنا فيها. الحاجات اللي بنشوف فيها لعب زي البنزين زي السولار زي انابيب بوتاجاز يبتدوا يعملوا حملات تفتيش قويه، لان في ناس ما عندهاش دين اصلا عندنا في مصر. يعني مساله المحتكر ملعون، ياخد الحاجه يحتكرها ويبيعها وسوق سودا ويمص دم الناس ولا يراعي ظروف الناس، ده بني ادم ما بيحركوش دين، بيحركوا مصلحه شخصيه ودنيا ويكسب ان شاء الله حتى لو الناس ماتت ما عندوش ادنى مشكله. فامثال هؤلاء يعاقبوا عقاب شديد قدام الناس ويطلعوا يتفضحوا على الفضائيات بهذه الصوره عشان يبقى عبره لكل من تسول له نفسه انه يعمل كده في الشعب المصري. انه ياخد البنزين من المحطات بالاتفاق مع حد ويروح يبيعه في سوق سودا، او ياخد انابيب بوتاجاز من مستودعات وهي ثمنها 6 جنيه نوصلها ل 60 جنيه. يعني اتقوا الله في هذا الشعب لوجه الله اللي ما شافش حاجه حلوه ابدا لغايه دلوقتي. يعني مظاهرات في ليبيا لتطبيق الشريعه الاسلاميه، تظاهر آلاف المواطنين في عدة مدن ليبية ومنها بنغازي للمطالبة بأن ينص الدستور الجديد على تطبيق الشريعة الإسلامية وأن يكون الإسلام المصدر الرئيسي أو المصدر الرئيس للتشريع. وشدد المتظاهرون الذين خرجوا بدعم من التيارات الإسلامية في مظاهرات حملت عنوان الوفاء للشهداء بإذن الله والجرحى على وحدة التراب الليبي وعدم التقسيم. بلغني النائب العام أدينا بقوله هو والعودة على الآيل المحامي عبد اللطيف إبراهيم عبد اللطيف السعدوني بيقول بلطجية أمن الدولة يستعدون لارتكاب مجزرة ضد الثوار في 25 يناير. ده الكلام اللي قاله إبراهيم عبد اللطيف السعدوني المحامي إنه تقدم ببلاغ للنائب العام يحذر فيه من مؤامرة يقودوها بلطجية الحزب الوطني أمن الدولة على حسب قوله لقتل المتظاهرين يوم 25 يناير 15 قتيلا بسوريا ومنع الصلاة بالجامع العمري للجمعة الخامسة. طبعا كالمعتاد الجامعة العربية ساكتة، الدول العربية ساكتة، ما حدش بيتكلم، الغرب الفاجر ما رفعش صوته وعمل زي ما تدخل بسرعة بسرعة في حرب الكويت، لأن بالنسبة له سوريا لو جي فيها نظام محترم بيتقي الله يبقى بيهدد إسرائيل وده مش مطلوب، فما حدش هيسأل. رغم الإسلاموفوبيا 15 ألف بريطاني يعتنقون الإسلام خلال عامين. أماطت دراسة بريطانية للسام عن ارتفاع معدل البريطانيين الذين اعتنقوا الإسلام في المملكة المتحدة وكشفت أن أكثر من نصف هؤلاء من النساء. فاصل ونواصل مع الدكتور حسن الشافعي، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع الأستاذ الدكتور حسن الشافعي كبير المستشارين ورئيس المكتب الفني بمشيخة الأزهر وعضو مجمع اللغة العربية. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. منور الدنيا يا فندم.
أهلا بكم وسهلا.
ربنا يرضى عنك.
وبالسادة المشاهدين.
شيخنا بداية كان حصل معايا مداخلة دلوقتي بتتكلم عن مؤتمر فيما يسمى بالإبداع بعد وصول التيارات الإسلامية إلى البرلمان. بعض الفنانين خايفين ان التيارات الاسلاميه تعمل تشريعات تحدد حرياتهم وسقف حرياتهم، يا ترى موقف الازهر ايه من هذا المؤتمر يعني؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقه ما تفضلتم به من الاشاره الى صدى بروز التيار الاسلامي او الاتجاه الاسلامي في الحياه السياسيه الجديده بعد الثوره وبخاصه في البرلمان كان في البداية شيء من التوجس أو عدم المعرفة، لكن ما لوحظ على المؤتمر الأخير الذي أشرتم إليه أنه يصل إلى حد الانزعاج واعتقادهم أن المناخ الجديد أو المناخ الجديد سوف لا يسمح بالإبداع الفني. الواقع أن الأزهر كما هو معلوم أصدر عدة وثائق الغرض منها جميعا هو بناء حالة توافقية وموقف يجمع كل الأطياف الوطنية، وكان فيه ممثلين أيضا للفنانين، وأذكر بالتحديد كان هناك الأستاذ محمد فاضل المخرج الكبير، والوثيقة قبل الأخيرة تعرضت لما يسمى بالحريات الأربعة أو الأربعة.
نعم.
الحرية الأولى كانت عن حرية اختيار الدين، وأظن أن موقف الإسلام فيها واضح لا يحتاج من الأزهر إلى بيان، ولا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي.
نعم.
وإن مسألة اختلاف الدين في حدود الأديان السماوية الثلاثة فقط المنزلة هي المعترف بها في الدستور المصري وهي التي تشكل المجتمع المصري ولها لأتباعها كل الحقوق المتساوية، كل مواطن مصري يعيش على هذه الأرض فله معي الحقوق المتساوية كمواطن، ولكن العقائد والأديان والثقافات شيء آخر، ونحن جميعا تجمعنا ثقافة واحدة وإن اختلفت العقائد. الحرية الثانية كانت عن حرية البحث العلمي، والإسلام لا يضع حدودا عليها ما دام هذا يدور في نطاق المنهج العلمي والمعامل العلمية. إذا كان وهذا مجمع عليه بين المسلمين أنه لا خلاف بين ما يؤدي إليه عقل صحيح ودليل صحيح وبين النقل الثابت الصحيح. وانت عارف درء تعارض العقل والنقل، وفصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. ويروي ابن رشد، وهو من هو ممن يتمسك به الإبداعيون، انه الأمة مجمعة على انه لا يقع في دين الله ما يمكن ان يتناقض مع العقل الصحيح.
يعني هل لما يجي لفضيلة الشيخ الأزهر الشريف بيتكلم عن رواية زي أولاد حارتنا على أنها فيها من الكفر والإلحاد، والكلام ده من زمن بعيد وما زال متواصل إلى الآن، يأتي مبدع يقول أنا عايز مثلا أعملها فيلم، هل الأزهر ممكن يبقى له قرار في ده ولا هيعتبر أن دي حرية شخصية؟
يعني أتكلم بوجه عام وبعدين نيجي للتطبيق على الحالات الخاصة.
فضل
لأن المبادئ العامة هي الأولى، ولا يمكن في بيان موجه إلى الأمة أنك تتناول كل التفاصيل.
فضل.
فالمبدأ العام هو أن الإبداع مكفول، بل إن الثورة أطلقت إبداع المصريين بعدما كانوا يعني مضيق عليهم، ولكن دون مساس بحريات الآخرين، ودون مساس بوجه خاص بالأديان الثلاث السماوية. حصل تساؤل فيما لو تم نوع من التجاوز، فمن الذي يحكم؟ لأن في ناس يعتقدون بأن الأزهر يحدد حرية الإبداع، وأن مجمع البحوث الإسلامية يلغي نشر بعض النصوص ويسمح لبعض النصوص. مجمع البحوث الإسلامية في الحقيقة لا يتعرض إلا لما يحيله إليه القاضي، وهذا ما قلناه، إنه لو أن المبدع قال لا يحاكمني إلا مبدعون، والجامعي المصري لا يحاكمني إلا جامعيون، وأنا الأزهري لا يحاكمني إلا الأزهريون، فأين القضاء؟ الجهة التي هي مدربة على الفصل بين الناس وإعطاء كل ذي حق حقه هي الجهة القضائية، وهي جهة حيادية منفصلة، ولكن للقاضي أن يستعين بالخبير عندما يأتيه أي قضية فنية ليس له بها تخصص. وهذا ما يقع بالنسبة للمجمع البحوث الإسلامية، أن الجهات القضائية تحول إليه نصوصا وتسأله هذا متوافق مع مبادئ الإسلام وروح الإسلام أم لا،
يعني هل المبادئ،
ويضع المجمع تقريرا فنيا ولا يصدر أي حكم.
طيب السؤال يا شيخ،
ويذهب للقاضي ليصدر.
السؤال يا شيخ، هل هناك ممكن تكون لجنة منبثقة من الأزهر هي اللي تعمل هذا العمل ابتداء، انها مثلا وصل اليها شكاوى من الشعب المصري انه في اساءة لمقدس ما في اي عمل ابداعي، هل ممكن الازهر بنفسه هو يقوم بدور انه يرفع قضية على ده، ولا الازهر يبقى من بعيد بس حكم؟
يعني اريد ان انبه حضرتك لشيئين.
تفضل.
انه انت لو ادخلت الرأي العام فمعنى ذلك انه مثلا تذكر حالة اوشاب البحر،
وليمة اعشاب البحر،
وتلك الرواية التي سورية التي
نعم حيدر.
احنا عندنا حاجتين الان،
نعم،
ان احنا نريد ان نحفظ حرمة الاديان، وان اهانة الاديان ايا كانت جريمة في القانون المصري، وفي الوقت نفسه ان نحفظ حرية المبدعين. فانا لا اكل الامر في الامور المختلفة عليها الى الرأي العام، وانما كما قلت ولا الى المتخصصين، بمعنى انه انا فنان لا يحاكمني الا الفنانون، فهمني هذا أثير في المناقشة.
نعم.
ولكن تم التوافق على أنه القاضي الذي درب على أن يعزل نفسه عن الرأي العام ولا يحكم إلا، تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من
نعم.
بعض، وإنما أقضي بمثل ما أسمع.
نعم.
فإذا كان هناك حتى القاضي لا يحكم بعلمه الخاص، وإنما
القرائن والأدلة، نعم،
والأدلة الموضوعية، مين اللي يعمل ده؟ القاضي. إنما لو وكلناه إلى اللجنة بتتكلم كخبرة كخبير، قد لا يكون لدى القاضي يعني بيان بأن هذا يتوافق أو لا يتوافق، وقد يكون قد تكون الخبرة في مجال هندسي وليس له علم بالهندسة،
نعم،
فهو يحيل الأمر إلى خبير، والخبير يضع التقرير، وهذا هو ما يفعله مجمع البحوث الإسلامي، ثم يترك الأمر في الفصل فيه للقاضي. وأنا أرجو أن نتوافق على هذا، ألا نحكم الرأي العام ولا نحكم الفنانين، وإنما لكي نحفظ حرمة الأديان وأيضا حتى لا يزيد التوجس والتخوف وما تشعر به إزاء بروز التيار الإسلامي في الحياة المصرية. لكي نحفظ حرية المبدعين نحن نكل الأمر إلى القضاء المصري وهو جهة حيادية مستقلة، بل مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن السلطة التشريعية.
طب ما أنا قصدي مين اللي هيروح للقضاء المصري؟
هذه القضية أخذت منا يعني.
لا لا دي كلمة وخش على حاجة تانية. قصدي مين اللي هيروح للقضاء المصري؟ يعني أنا يعني مين اللي هيحرك قضية فيها إساءة في عمل فني؟
النيابة العامة. هناك يعني اللي يتقدم مش يتقدم رأسا إلى مجمع البحوث، وإنما يتقدم إلى النيابة العامة، والنيابة العامة سوف تحيل الأمر إلى القضاء، والقضاء يستعين بالخبراء.
طيب.
هذا هو النظام المصري، وأظن أنه يحفظ حقوق الطرفين.
طيب شيخنا، كثير من المنتمين إلى المؤسسة الأزهرية عندهم اعتراض على عمل المؤسسة، ودعني أبدأ مع حضرتك قضية المعاهد والتضييق على إنشاء المعاهد الجديدة الرسمية والخاصة، وخصوصا مثلا أنا معايا موافقة من شيخ الأزهر من سنة 2008 إلى الآن في معهد ما موجود نموذجي اسمه عمر بن عبد العزيز ابتدائي واعدادي بمصروفات خاصه، ولحد دلوقتي في شارع جمال عبد الناصر في النزهه، لحد دلوقتي من 2008 ما حصلش فيه اي حاجه.
انا برضو ساعود واقول لك حالات خاصه. انا قاعد في مكتب في الازهر ومش انا فقط، كلنا نجلس هناك لا لكي نتستر على الاخطاء وانما لكي نعالجها ونصلحها.
جميل.
وما عليك الا انك تبعت اي واحد باي شكوى في أي موضوع وهو جالس، أنا سأحولها على المحقق الذي هو ليس موظفا في الأزهر.
نعم.
وإنما هو قاضي منتدب من الجهات القضائية.
نعم.
ومهمته إزالة المظالم.
نعم.
فهو سيدرس الحالة بكل وثائقها، كما تفهمنا الآن أنه هو راجل حر ولا سلطان للأزهر عليه وجاي من مجلس الدولة.
نعم.
وهو سيحدد. إنما تقول لي الحالة دي في أسيوط والحالة دي في بني سويف والحالة دي في عمر بن عبد العزيز، أرسله غدا وأنا سأحيل المسألة للتحقيق وهو جالس، وله أن يعود إلي بعد أسبوع أو أقل وسيعرف النتيجة.
طيب يعني هل معنى ذلك أن دول
لكن المسألة لو تسمح لي
تفضل،
لأنه يعني من الأحسن أن نتكلم في المعاهد الخاصة لها لائحة ولها مطالب محددة، إذا ما يعني وفاها على طول ينفذ إنشاء المعهد. وهناك كلام في تضييق إنشاء المعاهد، هناك أكثر من 100 معهد أنشئت في العام الأخير، ولو إنك أنت الآن اتصلت بالمسؤول عن هذا الجانب ودخل معانا في اتصال هتعرف منه الأرقام المحددة، كم معهدا رسميا تابع للأزهر أنشئ في العام الأخير وكم معهد من المعاهد الخاصة، وذلك طبقا لمتطلبات معينة من يوفيها يتم الموافقة عليه.
طيب برضو عندنا
فيه مخالفات، جائز من الجائز جدا أن تكون هناك أخطاء في بعض المناطق الأزهرية أو مدير المناطق يرفع الشكوى وسننصفه في الحال.
نعم. طيب بالنسبة للقضية اللي فجرت عندنا هنا في منبر مصر الجديدة،
وهي
بخصوص انه بعض الطلبه معايا شهاداتهم باسمائهم هم رسبوا اكثر من سنه في السنوات الاولى من مراحل التعليم الازهري اللي هي في الجامعه، يعني سواء سنه اولى وثانيه ثالثه، اخر سنه رابعه جاب جيد جدا او جيد ثم عين معيدا. المشكله دي الحقيقه اثارت الراي العام بشكل قوي قوي، وعايزين برضه نعرف حضرتك ايه التاثير عليه.
الراي العام في الحقيقه الاثاره والشكوى منوعه، فهناك من يشكو بأن أنا متفوق ولم أعين، وهناك من يقول هذا متخلف وعين.
نعم.
يعني واضح إيه التعارض بين التوجهات.
نعم.
ولكن ده ربما يفسر تباطؤ نسبي في عملية التعيين. ليه؟ للتحقق من الحالات، لأنه في الحقيقة المتبع في مثل هذه الأمور المتوسط التراكم، يعني أنا لا أحكم بسنة أولى وحدها ولا سنة رابعة وحدها، لأن بعض المتفوقين قد يصاب بمرض أو غيره، وكذلك بعض المتخلفين ربما تتحسن حالته، لكن مجموع الدرجات في السنوات الأربع مع اعتبارات أخرى يتعلق بحصوله على درجة شرف عدم حصوله إلى آخره. فأنا أرجوك الحالات المحددة التي حصل فيها خروج على القاعدة كما قلت لك ارفعها او هاتها لي بلاش ارفعها يعني.
نعم.
قد ابعث من يحملها الي.
نعم.
وانا ساطلب من المختص اولا بشؤون التعليمية, هناك مستشار للشؤون التعليمية ارجو ان تتصل به الان, وهو الاستاذ الدكتور عبد الدايم نصير وكان نائبا لرئيس الجامعة, وعلى بينة من هذا الامر اللي هي تعيين المتفوقين او الاوائل, واي مخالفات سوف نلغيها في الحال ونعيد الامر الى نصابه.
يعني حضرتك ان شاء الله لو الشكاوى
نعم.
اللي بعتناها للناس
حالا.
طيب الناس معترضه برضو يا شيخنا على قانون انتخاب شيخ الازهر.
قانون
انتخاب شيخ الازهر, شايفين ان هذا القانون معناه انه الامام الاكبر هيفضل موجود لغايه ما يتوفاه الله, ربنا يديله الصحه وطول العمر, وانه ان الناس اللي هيختارها شيخ الازهر هي اللي هتبتدي تبقى من جبهه العلماء المقربه.
انا ارجوك
اتفضل
يعني اطلق السؤال واسمح لي بالاجابه.
انا سمحته والله.
الله
انا اطلقت
الله.
السؤال
فاود ان اقول بان اول من يعني هؤلاء يقول حضرتك بتقول ان في اعتراض على انتخاب شيخ الازهر.
نعم.
انتخاب شيخ الازهر او مجيء شيخ
قانون
الازهر
الانتخاب
بالانتخاب مطلب شعبي, مطلب شعبي
كلنا عايزينه
للشعب المصري.
كويس.
وذلك ان المساله ما تكونش تعيين.
كويس.
وتعيين من جهات عليا.
نعم.
يعني املاء فوقي.
نعم.
انما اللي يتوافق مع روح الاسلام ومع الحريه والديمقراطيه
الانتخاب,
ان الازهريين يختارون قياداتهم.
نعم.
واعلى درجات القياده وهي شيخ الازهر. الشيخ احمد الطيب طلب هذا قبل قيام ثورة 25.
جميل.
وراجع كلامه في فضائية العربية لما قال إننا مع الانتخاب ولكن لابد من آليات, يعني يشير إلى القانون القديم اللي هو كان معمول به في العهد السابق.
اسمح لي أسأل بس حاجة. أنا موافق الشعب المصري كله على حاجة بتقوله متفق على الانتخاب, أنا بتكلم على آلية الانتخاب بالطريقة اللي اختارها شيخ الأزهر.
لأن أنا لنا ولم تلس نعرف آلية الانتخاب. أنت فضل. قرأت القانون؟
تفضل يا فندم.
انت لم تقرا
ان هو عين مجموعه من العلماء. اتفضل حضرتك. اتفضل يا فندم.
يعني انا
اشرح كما شئت
لكي نقدم للناس المعلومات الحقيقيه.
اتفضل يا فندم.
فالواقع انه المصريين والمصريات والناس المعتزين بمكانه الازهر, هؤلاء الذين يهتمون بهذه الامور ناس يهمهم مكانه الازهر وقيمته المعنويه, ومن اجل ذلك يتكلمون. يعني نحن لا نصادر على
كويس.
ولكن الـ 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 من ضمن المطالب إنشاء هيئة كبار العلماء.
كويس.
وشيخ الأزهر يكون أحد رجال هيئة كبار العلماء, فالذين ينتخبونه هم زملاؤه من كبار علماء الأزهر. تمام؟
أي.
والشيخ الأزهر كما قلت أبدى توجهه وإيثاره للاختيار قبل قيام ثورة 25, ثم أكد هذا بعدها فيما نشرته جريدة المصور وغيرها من الصحف المصرية.
كويس.
والآن عرض القانون المقترح الذي لم يصدر بعد على مجمع البحوث الإسلامية, ومجمع البحوث الإسلامية كما تعلم يمثل كل جهات الأزهر العلمية وكل العمداء في جميع الكليات, وكلهم علموا بهذا النظام. من هذا النظام انه يكون في هيئه كبار علماء, ولكن هيئه كبار العلماء مش هو هيعينها, لا, هتنشا لجنه من العلماء تدرس انتاجي وانتاجك وانتاج الذين هم في درجه الترشيح وما يقدمونه من ابحاث علميه, وبعد ذلك يصدر الاختيار مش بتعيين من شيخ الازهر وانما بناء على انتاجهم العلمي. الناس يرقون في الحياه العلميه بناء على ماذا؟ على انتاجهم وعمالهم العلميه.
نعم.
فهل هذا عليه اعتراض؟
لا.
كما يحدث في ترقيات الاساتذه في داخل الازهر وفي الجامعات المصريه كلها, فمن بين الازهريين او كبارهم ستكون هناك لجنه ممن يتوافق الجميع عليهم ويدرسون ما اقدمه انا من انتاج ازعم بانني استحق به عضويه هيئه كبار العلماء, ثم بعد ذلك تتشكل الهيئة في أدنى أعضائها. خد بالك لأن فيه سقف لأقل العدد وأعلى العدد.
نعم.
وعندما يجتمعون يستكملونهم بآلية وضعها القانون, وهو إن اللجنة تنمي نفسها بنفسها.
نعم.
دون تدخل من شيخ الأزهر. لكن انت مضطر في الخطوة الاولى تعمل ايه؟ هل تجد الهيئة التي الغاها عبد الناصر من سنة كام وخمسين جاهزة عندك وفيها شلتوت ودراز وعبد الرحمن تاج وغيره؟ لا يوجد احد. وانما قلنا ان مجمع البحوث الاسلامية له تشكيل واسع وله مهمة فيما يتعلق بالمشاكل التي تواجه الأمة الإسلامية، لكن الشعب المصري يريد مرجعية خاصة به ومرجعية تختار شيخ الأزهر.
نعم.
يبقى هي كبار العلماء التي كانت موجودة. كل هذه الأنظمة ليست جديدة وإنما هي عودة إلى ما كان عليه الأمر. فأنت مضطر في التشكيل الأول أن تلجأ إلى أي آلية لكي تكون العدد الضروري لقيام الهيئة.
نعم.
ثم بعد ذلك سواء لاستكمال العدد أو إذا حصل الله قدر الله وفاة أو خلو مكان، فهم الذين يختارون، معذرة، الذين يختارون زملائهم الجدد وينمون العضوية هم بأنفسهم دون تدخل من شيخ الأزهر. كل ما في الأمر أن شيخ الأزهر لابد أن يكون عضوا في هذه الهيئة.
طب هل ممكن شيخ الأزهر حينما ينتخب مثلا ويكون عندنا نخبة من علماء مسلمين في العالم الإسلامي عموما، ولا لازم بنتكلم عن من داخل الأزهر فقط؟
نعم، من داخل الأزهر. نحن الآن نتكلم عن إدارة هيئة معينة. لا تنسى أنك أنت لو جبت مثلا عالم كبير ولو في الدراسات الإسلامية
من الكويت، من قطر، من البحرين،
أكمل فكرتي، مش من قطر، من داخل مصر، ولكن مثلا أستاذ في كلية الآداب في جامعة الإسكندرية ومعروف بالدراسات الإسلامية، كان هناك أستاذ كبير جدا اسمه علي سامي النشار، ولا يماري أحد في أنه كان من كبار العلماء. لكن لو جئت بهؤلاء لكي يكون على رأس علماء الأزهر فلن تجد تعاونا ولا توافقا. لابد أن تنظر إلى حق كل هيئة في أن تختار بنفسها قياداتها. مش ده المبدأ اللي بدأنا منه وانطلقنا منه؟ إذا كانت هيئة كبار العلماء تمثل خيار العلماء الأزهريين في مصر وتختار شيخ الأزهر، ده هو النظام الإداري الذي كان عليه الأزهر والذي ينبغي أن يعود له. الأهم من ده كله هو حرية الأزهر واستقلاله، وأن يكون الأزهر غير تابع للسلطة التنفيذية في مصر. نحن نطالب أهم شيء في القانون باستقلال الأزهر.
وبعد ذلك
يضع الأزهريون من الأنظمة والقوانين ما يناسبهم.
طب هل الكلام ده ممكن
يتقدم
لمجلس الشعب القادم على أساس يبقى الأزهر مستقل عن السلطة التنفيذية؟
والله لا يعنينا الأمر. مجلس الشعب القادم مجلس صديق، وفيه يعني بحمد الله يعني الأكثرية من التيار الإسلامي، ونحن لسنا قلقين. يتم الموافقة عليه الآن، يتم القانون قدم منذ فترة، وانت لعلك قرأت في بعض الصحف بعض أطراف منه وبعض الناس صرح به. إذن المسألة منتهية وعرضت على مجمع البحوث الإسلامية منذ فترة.
إلا حضرتك تفضل يا شيخ.
نعم
تفضل.
ولكن أن يتم الموافقة عليه الآن أن يبقى لكي يعرض على مجلس الشعب القادم، لا، هذه مشكلة لا تعنينا، وإحنا لسنا قلقين ومطمئنين.
طيب.
إلى اتفاق الجميع كما قلت لك على أهم شيء، وهو استقلال الأزهر بإدارة شؤونه. وبعد ما يتقرر هذا المبدأ تبقى أنت تضع من القوانين بواسطة هؤلاء العلماء، هؤلاء علماؤك الذين اندفع بهم المجتمع المصري لكي يدرسوا الإسلام ويصلوا إلى مستوى معين من النضج والكفاءة.
هل جبهة علماء
هل تتشكك فيه؟ أظن أنهم سيضعون المناسب من الأمور.
هل جبهة علماء الأزهر هي مش من الأزهر؟ يعني اعتراضها الدائم، أنا مثلا عندي امتحان حضرتك وفي بعض الناس في جبهة علماء الأزهر والأهالي، وأقسم بالله في التليفونات والشكاوى إنه في حاجة في مناهج الأزهر غريبة الشكل على الأزهر. يعني أنا لما يكون عندي امتحان خمسة ابتدائي السنة دي 2012-2011 ومثلا جاي أسئلة كلها التقويم القبطي يبدأ إمتى، أنشأ بطليموس الأول، ولد السيد المسيح، دخلت المسيحية مصر على يد القديس، هل الأسئلة دي واللي حصل من بعض التعديلات اللي حكاها لنا بعض المشايخ إنه بدأ فيه كلام أروح السينما الفيلم الفلاني في قلب المناهج؟ تفضل.
أن نبدأ الكلام كله بمسألة المناهج.
أي تفضل.
لأن كان هناك أو لازال هناك كلام حول أن الأزهر بدأ يغشى الساحة السياسية أو يهتم بالشأن العام في مصر، وإن كان لا يدخل في السياسة الحزبية وإنما في المواقف الوطنية، وكما قلت لأجل بناء حالة توافقية أو موقف توافقي، ولكن عليه أن يهتم بإصلاح البيت من الداخل. ألم تقرأ هذا الكلام؟
نعم
طبعا كتب وقرأ.
نعم
فالأزهر منذ تولية الشيخ أحمد الطيب مدعو له بالتوفيق، يعني مش لأنه دكتور أحمد الطيب وإنما لسياسته ومواقفه. فإلا حصل إن الأزهر تعرض منذ سنة 1900 ما يسمى قانون 103 الصادر في سنة 1991 إلى تفريغ الأزهر نفسه من الأزهر، وذلك بأن المناهج الشرعية كان يجري تقليصها عاما بعد عام لكي تتوافق المناهج المعمول بها في المعاهد أو تتقارب مع مناهج وزارة التربية والتعليم. ولكن ما نسعى لعمله الآن وما بدأ به الدكتور أحمد طيب منذ عامين، إنه المشكلة حتى لو أنت حضرتك الآن شيخ أزهر أو مسؤول في التعليمي في الأزهر، لا تستطيع أن تجبر طالبا على دخول كلية دون أخرى. من حقه أو من حق ولي أمره إنه نتحدث الآن عن المتفوقين، إنه يذهب ما دام متفوقا مثلا في الثانوية الأزهرية إلى كلية الهندسة أو كلية الطب. والواقع أن الأكثرون يذهبون إلى هذه الكليات المسمى بالعلمية، ولا يبقى للكليات الشرعية أصول الدين والشريعة وكلية اللغة العربية التي هي الكليات المختصة بدراسة الإسلام، أي الكليات التي هي الأزهر في الحقيقة، إلا كما كان يقول شيخنا الشيخ الغزالي المنخنقة والموقوذة والمنفردية والنطيحة، يعني ضعاف الطلاب. لكي نعالج هذه الحالة فالدكتور أحمد الطيب أنشأ ثانوية أزهرية جديدة، ثانوية أزهرية شرعية أو دراسات إسلامية تعد للكليات الشرعية فقط، بحيث لا يدخل الكليات الشرعية إلا هؤلاء الذين درسوا. أنا هضرب بك مثال واحد، إحنا كنا في السنة الرابعة الابتدائية قبل 61 ندرس كتاب اسمه شذوذ الذهب في النحو، هذا الكتاب كان هو المقرر في قسم اللغة العربية بكلية الأداب في جامعة القاهرة. لو جئت الآن بكتاب شذور الذهب لكي تشرحه للسنة الأولى في كلية اللغة العربية وليس في سنة رابعة ابتدائي لا يستطيعون فهمه. هذا هو ما حدث ونحن نعترف به، وأنا أقول هذا الكلام بصراحة وأنا مسؤول عنه ويقوله شيخ الأزهر. فلذلك أنشئت شعبة جديدة لتبقى شعبة الأدب وشعبة الرياضيات والعلوم، ولكن بينهما شعبة يختار لها أوائل الطلاب في الشهادة الإعدادية، وقد تم هذا فعلا ودرسوا السنة الأولى وانتقلوا الآن هم في السنة الثانية، والمفروض أن يصلوا إلى الثانوية الأزهرية في العام القادم. ولكن نريد أن نفكر أيضا كما تفكر وزارة التربية والتعليم في زيادة المدة إلى 4 سنوات أو 5 لكي يعود الأزهر. ماذا؟ أنت وأنا والمجتمع المصري والرأي العام يريد، ليس هذا الذي يقف على المنبر الآن ولا يعرف لا معلومات شرعية ولا يتكلم لغة فصيحة
كويس،
وإنما نشكو منه جميعا. وقلت لك إن أوائل الطلاب يذهبون إلى جهة أخرى لعلاج هذا، ولكي لا نتحكم في مستقبل البشر نحن أنشأنا هذا وأعطيناهم مميزات لهم ولمدرسيهم، وغيرنا المناهج للتقريب بالتدريج ليس مرة واحدة لما كان معمولا به قبل 1961. عندئذ سيعود الأزهر ويطمئن المجتمع المصري. أنا أحيانا أقول الأزهر والحال، ليس الأزهر الحيطان ولا الأزهر الأشخاص الموجودين الآن، وإنما الأزهر يعني الفكر الإسلامي الصحيح القائم على الكتاب والسنة والذي لا يغير في دين الله، والذي يخرج من يستطيعون فهم هذه العلوم التخصصية أصول الدين وأصول الفقه واللغة العربية.
طيب
شيخ الإسلام تيمية بيقول أن اللغة العربية ليست من الواجب أو المكروه، لكن من يلحن في اللغة بحيث يحول ذلك دون فهم الكتاب القرآن الكريم يبقى اللحن في اللغة حرام.
طيب سؤال سؤال يا شيخنا، كلام حضرتك ده كلام طيب، انما انا بتكلم دلوقتي
لا هي مش حدوته من فضلك،
لا انما هي بقول لحضرتك كلام
إجراءات
طيب، أرجوك بقول لحضرتك
هي اجراءات
كويس
وعمل لعلاج موقف كلنا نشكو منه.
كويس، انا بتكلم بقى على المناهج الموجوده حاليا اللي قدامي اتقرت على الهوى من صفحات في الكتب للاطفال، يعني جه الانجليزي يتكلم بقول لحضرتك عن زي ما اتفقنا جايبين صوره واحد ماسك واحده وبيحب فيها هنروح النهارده فين، هل الكلام ده خاضع للتعديل؟
اللي بتقوله ده
اتفضل
كلام نشر منذ حوالي 15 سنه في التسعينيات، ولكن هناك بجانب الكليه الثانويه الازهريه الشرعيه محاوله لتنقيه، لان ده جه منين؟ جه من زي ما قلت لك التوحيد او التقارب بين المقررات المشتركة في الأزهر وفي وزارة التربية والتعليم.
كويس.
فأنت ليس عندك من يؤلف ويطبع بالطريقة المعمول بها في الثانوي، فكان أحيانا يأخذون كتاب معمول به في وزارة التربية. ولكن هناك لجان مكلفة، وهناك مسؤول عن المعاهد، وهناك رئيس للقطاع المعاهد الأزهرية يلي وكيل الأزهر مباشرة، ومن مهمته أعطني هذه الشكاوى وستجد أن هذه الأشياء ألغيت واستبعدت من المناهج المعمول بها في ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي.
الدين ده النهاردة الدنيا حلوة معنا والله للكلام ده، معنا الأستاذ الدكتور عبد الدايم نصير مستشار مكتب شيخ الأزهر. السلام عليكم.
عليك السلام وبركاته.
دكتور معنا الدكتور حسن شافعي، وبنتكلم عن يعني أزمات بتطرح في وسائل الإعلام، لا أقول من عندي غير الأزهريين بل هي من عند الأزهريين أحيانا، وكان معانا احد الاساتذه اللي موجودين من كام يوم، وعندنا الاسبوع ده لقاء ثانيه معاهم، بيتكلموا عن خلل حصل في مناهج التعليم في الازهر، بيتكلموا عن مساله ناس يعني رسبت في السنوات الاولى، لسه بسال فضيله الشيخ، ثم تم تعيينهم معيدين بناء على اعتصام وضغط، بيتكلموا عن ان بعض الامتحانات بتيجي للطلبه في الازهر في ابتدائي بشكل غريب جدا، فيها كلام كتير جدا عن النصرانيه والفرعونيه. واحد بعت لي سؤال بيقول لي انه مثلا المعهد الازهري النموذجي بحلميه الزيتون بدايه من السنه الجايه ما فيهوش الا ابتدائي، الناس بتسال ايه اللي حصل؟ هل هيحصل انه الازهر هيخرج عن المنحى اللي كنا كلنا عارفينه وبيخرج ناس حافظه للقران بقوه، حافظه للفقه بقوه، الى ناس بدات فيها حالات الضعف بتبدو، حتى الشيخ نفسه بيتكلم عن حالات بعض الضعف الموجوده؟
نعم. شوف سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم، اولا سلامنا وتحياتنا واحترامنا لاستاذنا الكبير الدكتور حسن شحاته ولكل ضيوفك اذا كان في ضيوف اخرين. نعم، بالنسبه لقضيه التعليم، اولا حضرتك لازم نبقى عارفين ان الازهر منذ 61 ملتزم بكل مناهج التربيه والتعليم المناضله لكل سنه. فقد يكون فهذه الاسئله التي تتحدث عنها سيادتك هي اسئله خاصه بمناهج وزاره التربيه والتعليم التي يدرسها طلاب الازهر.
نعم.
هذه من جهه. وللاسف شديد صار الامر خلال السنوات العشرات السنوات السابقة ان الازهر يأخذ مناهج التربية والتعليم كما هي في السنة المناظرة.
اي.
وبالتالي حمل طالب الازهر مناهج التربية والتعليم بكاملها بجانب مناهج خاص زيادة خاصة بالازهر. وعندما نودي بالتخفيف في اي فترة من الفترات دائما التخفيف يبقى على حساب العلوم الاسلامية وليس على حساب العلوم الاخرى. وبالتالي المسألة دي محتاجة إعادة نظر. ففضلت الإمام الأكبر الساعتي بجيه، وحتى أيام ما كنا في الجامعة كنا بنفكر بنفس الطريقة، إن إحنا لازم يبقى فيه زي ما فيه شعبة أدب وشعبة علم تؤهل لكليات معينة، لابد أن تكون هناك شعبة تختص بالعلوم الإسلامية وتخفف عنها كل مناهج التربية والتعليم كاملة، انما مناهج تبقى مناهج ثقافيه عامه ولكنها ليست مناهج بالمعنى المفهوم، ولا تؤدي هذه الشعبه الى اي من الكليات الانسانيات او الكليات العمليه، انما تؤدي فقط لدراسه العلوم الاسلاميه. وتستعجب حضرتك، كان دائما فضلت الامام وايام كنا رئيس ايام كان رئيس جامعه يقول لي، يقول انا نفسي في خريج الازهر من 50 سنه. واخبر حضرتك يعني نفسي يعود بخريج الازهر الى ما كان عليه زمان من قوة في اللغة العربية وقوة في العلوم الإسلامية في الفقه وأصوله وفي العقيدة والفلسفة والحديث والتفسير وخلاف.
طيب هل حضرتك يا دكتور شايف أنه حتى التعليم الأزهري كوني أدخل فيه فيزياء وكيمياء وحاجات كتيرة قوي مع ان احنا محتاجين الازهري في امور دعويه اكثر منها امور علميه. هل ده مش مطروح للتغيير؟
والله يا فندم انا زي ما بقول لحضرتك هو بس يعني نعود للتاريخ. مظبوط الازهر كان جبهه معرفيه بالمعنى الكامل ودرس فيه كل العلوم في القرن الرابع عشر من الثالث عشر والرابع عشر الميلادي كان في دراسه للعلوم الطبيعيه بالازهر وهو ليس بجديد. هذا امر. الامر الثاني ان لابد ان نهتم ايضا بالعلوم الشرعيه لانه للاسف الشديد التوسع اللي تم في الازهر تم على حساب الكيف، وهذا جميع من يعمل بجوار الدكتور احمد الطيب عارف كويس ومعترفين به. نعم احنا عندنا خلل، عندنا ضعف في الخريج ويجب ان نعمل على اعاده القوه لهذا الخريج بطرق متعدده، من بينها انشاء هذه الشعبه، من بينها ايضا انه بنعيد النظر في كل المناهج من ابتدائي لغايه ما نوصل الى الثانويه، وبعد كده بالنسبه للجامعه في سياق ايه؟ في سياق انك انت لا تحمل الطالب الكيمياء والفيزياء وفي نفس الوقت تحمله الكتب والحواشي القديمه، يستحيل ان يتحمل الاثنين مع بعض ولا يسعه الوقت. يا اما نزود مده الدراسه او نعيد النظر في تركيبه المناهج علشان اقدر اطلع الخريج اللي يقف على المنبر ويصف للناس دينهم صحيح ويشرح للناس دينهم الصحيح ويفتيهم في امورهم وهكذا.
طيب شكرا جزيلا دكتور عبد الله النصير.
بتعليق على النقطه دي.
تفضل.
انا يعني اختلف قليلا لانه في الوقت الذي نغير فيه الاتجاه من تقليص العلوم الشرعية وكذلك الدراسات العربية وإتقان اللغة العربية ونعيد أو نرجع إلى مناهج الأزهر القديمة، هذه المناهج القديمة وأنا واحد منهم كنا ندرس الجبر والهندسة والكيمياء. لا تنسى أن الأزهري سوف يتخرج مثلا من كلية الشريعة ليكون مفتيا، يعني تعرض عليه مشاكل الناس مشاكل المجتمع، والشخص الخالي الذهن تماما من هذه العلوم الجديدة يصعب عليه فهم هذه الأحداث التي تحدث في المجتمع.
طب ليه ما يبقاش حد من بره فضيلة الشيخ؟
هقول لحضرتك
أتفضل.
إذا كان لديه تمكن في العلوم الشرعية وفي ذات الوقت يعرف شيء، مش كل شيء، شيء عن الإحصاء وشيء في الفيزياء، وش كما كنا ندرس ومع ذلك لم يحول هذا بيننا وبين إتقان العلوم الشرعية والعلوم العربية، كذلك هيخرج من أصول الدين لكي يكون واعظا.
ده بإيه اللي حال دلوقتي يعني اللي ما فيش الإتقان بتاع حضرتك والسابقين؟ يعني
هل تظن أن الداعية يستغني عن أن يتناول ما يسمى بالعلوم الحديثة؟ دي مش حديثة.
لا أنا قصدي أقول لحضرتك أنت بتقول كما كنا نتقن نحن، إيه اللي حصل في الأزهر بحيث أن خريج الأزهر بقوا بهذا الضعف في 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 بعض القطاعات يعني الشريعة والتفسير والفقه؟
جاءت من أنك أنت عندما طلبت أن المعادلة أو المساواة بين الثانوية العامة والثانوية الأزهرية أنك جبت كل المواد التي يحملها طالب الثانوية الأزهرية على جميع المواد التي كان يحملها طالب الثانوية الأزهرية، وتبين أن هذا مستحيل، كيف يمكن أن يحمل عبء مضاعف؟ فبدأ نوع من التجذيب ولكن على حساب العلوم الشرعية والعربية. معايا حضرتك؟
نعم.
فنشأ من هذا كما قلت بكل صراحة تفريغ الأزهر من الأزهر، لأن الأزهر أساسا هو لإتقان العلوم الشرعية واللغة العربية، لأن الكتاب والسنة باللغة العربية، وما لم يتقن لغة الكتاب فلن يفهمه. فلأجل هذا الذي أتكلم عنه لم يكن خاليا من دراسات في الهندسة والجبر والفيزياء، ولكن بقدر معلوم، بحيث أنه إذا تخرج واعظا فهو يفهم المجتمع، وإذا تخرج مفتيا فإنه يستطيع أن يتصور المشكلة المعروضة عليه، وإلا بدون معرفة ولو محدودة لعلم الاجتماع وعلم الإحصاء وعلم الفيزياء وهذه العلوم المسماة بالحديثة وقد برع فيها أئمتنا. هل تنسى ابن النفيس الذي كان عالما في العلوم الشرعية ومبدعا في البصريات ومبدعا في الطب وغيره وله مؤلفاته الشرعية، وكذلك غيرهم من العلماء كابن سينا وغيره؟
نعم.
هؤلاء أتقنوا ثقافتهم الخاصة وأتقنوا هذه العلوم المسمى بالوافدة أو بالحديثة. وكتاب ابن سينا في الطب ظل يدرس في الجامعات الأوروبية حتى القرن 16 بعد وفاة الرجل بحوالي 7 قرون.
طب احنا معنا مداخلة. السلام عليكم.
اتفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ خالد.
اهلا يا استاذ شيبة. ازي حضرتك؟
اسعد الله مساءك وسماحة والدنا الشيخ الشافعي حفظه الله تعالى.
اهلا وسهلا. تفضل.
لي سؤالين يا شيخ خالد.
تفضل يا فندم.
السؤال الاول لفضيلة الشيخ. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ حفظك الله، إن كان هذه كلها موجودة في الأزهر متى تحل يا فضيلة الشيخ وأنتم الذين هم رؤساء الأزهر الذين يتطلع إليهم الإسلام والمسلمين في هذا الوقت خاصة، وإن كان المناهج كلها هذه تدرس وتحمل هذا الطالب ولا يجد للإسلام حتى يتخرج وهو لا يحفظ إلا شيئا قليلا من كتاب الله.
كويس. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، إلى متى نداهم في دين الله ونأتي بالمناهج النصرانية تدرس ويترك القرآن والاختلاط والنساء وكل هذا يوجد في الأزهر الذي هو منارة الإسلام؟ شكرا. فإلى متى نرى النور على الأزهر الذي أشرق نوره في جميع أنحاء القارات التي يتخرج منها؟
وصلت أسئلتك والشيبة. سؤال مهم شيخنا الأولين ده مهم بالنسبة لي. القرآن ليه حاسين أنه خريج الأزهر بقى ضعيف في القرآن وحفظه على عكس زمانية؟
أول فتساؤل متى الحل. أنا أريد أن أقول لحضرتك وللأخ السائل وللمجتمع ككل بكل إخلاص وأمانة أن هذا الحل قد بدأ، وأننا حريصون على تخريج أزهري جديد أو إن شئت قديم بالعودة إلى ما كان قبل هذا التفريغ. نعم. وقبل العبث بالمناهج الأزهرية.
نعم.
وليس متى، وإنما هو بدأ فعلا منذ عامين كما قلت.
نعم.
وأما أن تكون هناك غلطة في بعض الكتب المقررة فقد قلنا أي واحد يتقدم بها إلينا وإحنا جالسين
إحنا هنعمل ده مع حضرتك إن شاء الله
لكي يعني نتسلم
طالما الكلام. صدرك التسع كده نبعت لك الشكاوى دي،
وإنما لعلاج الأمور.
نعم.
وهذه المسألة جانبية.
فضل.
ولكن أود أن يطمئن المجتمع ويتفائل أن هذه المسائل موضع العناية، وأن شيخ الأزهر منذ ولي المسؤولية وهو يسعى لعلاج هذه الأمور. المسألة الأخيرة التي أشار إليها الأخ أود أن أقول له بدون تردد إن القرآن الكريم عرض عقيدة الإسلام وعرض العقائد المخالفة، بل إن الكلام عن الأديان الأخرى وعن العقائد الأخرى في القرآن قد يزيد عن الكلام على الحقائق الإسلامية. فليس من الممنوع مطلقا أن يدرس الدارس طبقا لروح القرآن الكريم هذه الجوانب، ولكن لا لكي نحن الآن في الحوار الحضاري والديني مثلا مع الآخرين نقول لهم حوار حول العقائد لتطويرها وتغييرها ممنوع، ولكن لنتحاور على المصالح وعلى تبادل المنافع وعلى التعاون في المشتركات الإنسانية بيننا. أما ما يتعلق بالعقائد والأديان فلا مجال للكلام أو المداهنة كما سمعت فيه.
نعم.
وإنما لكل دينه ولكم دينكم ولي دين.
طيب سؤالي الأخير شيخنا.
تفضل.
عشان وقتنا وهيبقى لنا طبعا متسع نلتقى حضرتك لما ظروفك تسمح تاني. يعني الناس شايفة انه ساعات بيبقى فيه صدام في تصريحات شيخ الأزهر مع التيار السلفي في مصر، المشكلة دي تتحل امتى؟
شوف يا سيدي.
تفضل.
أرجو ألا تقف عند كلمة.
تفضل.
لأنه ليس من شأننا أن نتسقط كلمة من هنا أو كلمة من هناك.
تفضل.
وإنما علينا أن ننظر إلى المواقف العامة. وأنا أقول لحضرتك يوم 24 يناير يعني قبل الثورة بيوم، يناير 2010 عقد مؤتمر في الأزهر اسمه مؤتمر أهل السنة والجماعة، وأنا شخصيا حضرته، وحضره طائفة من العلماء من خارج مصر، أذكر منهم الأستاذ العودة
سلمان العودة
والشريف. نعم. حاتم.
نعم.
وأذكر الشيخ الريسوني بل كان ممنوع من الدخول إلى مصر ودخل بدون فيزا بضمان شيخ الأزهر، يعني ليسوا من الناس الذين من أجل المداهنة ولا من أجل الموافقة. وكان العمل أنه كل أصياف أهل السنة والجماعة كما يقول، أنت بتقرأ طبعا اجتماع الجيوش الإسلامي،
نعم
على إيه؟ على أهل البدع والجهمية
كوي.
فالأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث، الأشاعرة والماتريدية باعتبارهم نظار أهل السنة في مجال أصول الدين، وأهل الحديث الذين هم الجانب الآخر أو الذين هم يمثلون الوقوف عند الكتاب والسنة والتشبث بهما وبدراساتهما. هؤلاء اجتمعوا في ذلك اليوم وقبل ثورة 25 وبالصدفة كان قبلها بيوم واحد. وكان العمل ولا زال يجري لإقامة مؤتمر موسع ينمي هذه الفكرة ويحضره أعداد أكبر يمثلون البلاد الإسلامية كلها. بالنسبة للداخل أنا أقول لك إن آخر وثائق الأزهر أو الوثيقة قبل الأخيرة كان يحضرها ممثلون لإخواننا السلفيين، كان هناك من حزب الفضيلة والإصلاح وحزب النور والجماعة الإسلامية
شيخ محمد حسان
والدعوة الإسلامية في الإسكندرية،
نعم.
كان هناك ممثلون وقد طرحت المسائل وأقروها ووافقوا عليها، وكان هناك توافق على وإمضاءات، وهذا شيء معلوم. أن نعود إلى كلمة قيلت من في ملاحظة معينة، أو أنا قد أكون يعني أثبتت مني كلمة ونتمسك بها، ليس هذا هو الصلح. إنما شيخ الأزهر والأزهر يضم بين جناحيه كل أطياف التيارات الإسلامية في مصر، والأزهر لا يهتم كما قيل بجانب معين من المثقفين المصريين ويهمل أهل الدعوة الإسلامية. الله تعالى يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله.
الناس بتتكلم في حاجتين في دقيقة معايا اهو. الحاجة اللي بتكلم فيها هو صيغة الأزهر انه كان موجود فيها تيارات يعني ماركسية ويسارية زي بتوع وزارة الثقافة، هل هم دول النخبة اللي تحط في وثيقة الأزهر؟
انك تكسب دول ويقروا معك، اسمح لي
صدق.
على ان الدولة المصرية لا هي دولة دينية، لا شاف الإسلام دولة دينية، ولا هي دولة لا دينية، وإنما ولا نقول حتى المدنية، الأزهر لم يوافق حتى على كلمة مدنية، وإنما دولة وطنية ديمقراطية دستورية حديثة، حديثة يعني تفصل بين الصفات، القاضي وحده
والتشريع وحده
وسلطة تنفيذية وحده، وأنت تعلم أن السلطة التنفيذية كانت تبتلع الآخرين في بطنها. فهذا النوع إذا أنت خدت عليه موافقة هؤلاء الذين تصفهم تبقى كسبت ولا خسرت؟
طيب احنا نناقش ده مع حضرتك، انما فاضل لي حاجه واحده، متى ينشئ الازهر قناه فضائيه بحيث ان اللي يطلع فيها ناس موثقه علماء ما يطلعوش على الفضائيات الاخرى، بعض الناس قد يكون عندهم ضعف في الفقه ويقلب في العقيده ويبتدي يسيء الى مؤسسه الازهر؟
انا اظن ان هذا يعني يوشك ان يكون ايضا مطلب شعبي ورغبه عامه، ولكن أنت تعلم أنه يحتاج إلى إمكانات مادية وبشرية، والبشرية أهم، وتكوين كوادر، وأديكم أنتم ناس يعني شغالين في الميدان وتقدروا تقدموا خبرة فنية. وكذلك يعني نرجو أن الأزهر تزداد إمكاناته المادية ويستطيع أن ينفذ. وأعتقد أن هناك بالفعل لجنة من حوالي 4 أو 5 بينهم سيدات يريدن الترجمة ومن خريجات الأزهر وأساتذة من العلماء ولهم صلة بهذا الجانب الإعلامي أو الفضائيات بوجه خاص. وأتعشم أنا شخصيا لست من المشجعين على إنشائها إلا إذا توفرت الكوادر البشرية المتمكنة القوية لكي تعرض وجها للأزهر وللإسلام يليق به.
هل الأزهر
نتعشم
في سؤال أخير، هل الأزهر قبل 25 يناير شايفه مختلف عن الأزهر بعد 25 يناير؟
بالتأكيد. ليس لأن الأزهر لم يكن يدرك واجباته، ولكن لأن 25 يناير وفرت لي ولك مناخا لم يكن ليسمح لك أنت بأن تكون في هذا المكان ولا أن تقرر هذه الأمور، وإنما كما 25 يناير أعطتك هذه الحرية الإعلامية وكان يقال أن مصر تعيش أزهى أيامها الديمقراطية في العهد المنصرم البائد، ولكن 25 أيضا أعطت للأزهر مكانة معنوية مرموقة واعترفت بدوره في المواقف الوطنية، وأيضا سلمت بأن يلي أموره بنفسه، وأن الأزهريين الذين يشتكون الآن وكانوا يقولون يجب أن نهتم بشؤوننا ستكون شؤونكم بأيديكم، فأرونا
الأزهر وأفريقيا
حسن ترتيبكم وتدبيركم بهذه الأمور.
الفترة القادمة شايف دور الأزهر في إفريقيا بعد ما الدور انحصر كده، أنه يبقى الأزهر موجود في أثيوبيا وموجود في السودان وموجود يعيد ريادة مصر وتعليم الناس الدين الصحيح زي زمان.
أنت يعني لمست يعني عرق حساس بالنسبة لنا كأزهريين وكمصريين، والإمام السيوطي اللي هو عمل كتاب المجددين في الإسلام وجعل منه أن الله يبعث على رأس كل 100 عام لهذه الأمة من يجدد أمر دينها، فجعل منهم 6 أو 7 من المصريين يبدأون بسيدنا عمر بن عبد العزيز لأنه ولد في حلوان، ومنهم ابن دقيق العين، ومنهم السيوطي نفسه. فالسيوطي كان يتلقى أسئلة من أفريقيا وراء الصحراء، وهذا مثبت حتى الآن في فتاويه.
نعم
هذا الدور ينبغي أن يفعل، وشيخ الأزهر يفكر بتفكير حكيم أن ننشئ في هذه المناطق معاهد لتعليم اللغة العربية. وهذه تلقائيا سوف ترسخ الثقافة الإسلامية.
أشكر حضرتك الأستاذ دكتور حسن الشافعي كبير المستشارين ورئيس المكتب الفني لمشايخة الأزهر وعضو مجمع اللغة العربية على سعة صدرك معانا. إن شاء الله هيكون معنا الأسبوع ده لقاء في اتجاه آخر عشان نبعث الشكاوى لفضيلة الأستاذ دكتور حسن الشافعي. قال أي حد عنده شكوى خاصة بمعهد أزهري بحاجة تعليمية الباب مفتوح للمناقشة وتصحيح الأخطاء إن كانت موجودة. شكرا جزيلا. فاصل ونواصل مع الأستاذ الدكتور عبد العال القمني، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. يعني صابعك مش زي بعضها زي ما بيقولوا، يعني بنعترض على الدكتور سيد القمني لما له من بعض الانحرافات الفكرية الموجودة في كتبه الحقيقة، لكن يسعدنا ان يكون معنا شقيقه الدكتور البشري او الطبيب عبد العال القمني. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. ازاي حضرتك؟
الله يكرمك.
اولا يعني ممكن يكون حد بالاسم المشهور القمني ده لط العيلة على ان كل العيلة بتحمل نفس الفكر وتربى على نفس المناهج اللي موجودة في كتبه من احيانا اساءات للقرآن، اساءات للسنة، اساءات للنبي، اساءات للتاريخ. خلفية العيلة الدينية عندكم يا دكتور عبد العال؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بعظمة خالق الوجود، حمدا يليق بعظمة خالق الوجود، واحمده واشكره على ما انعم علي به من النعم.
الحمد لله.
اريد ان ادخل الموضوع على طول باذن الله رب العالمين. أولا بإذن الله أقسم بالله ما أقول إلا الحق ولن أتحدث إلا بالحق، فإذا سألت سعادتك سؤال فأنا هكون صريح بإذن الله رب العالمين. طبعا أنا تجنبت من سنوات طويلة هذا اللقاء أو أن أنا أخرج لهذه المواجهة من زمان، من سنين طويلة لأعتبارات كثيرة. يعني أنا وأنا يعني وسبب هذه القصة باختصار شديد أن أنا من حوالي 20 سنة أو 25 سنة أو 30 كان نزلت مقالة، وكان أخويا في الكويت وكان بيكتب في بعض المجلات العلمية هناك الكويتية، فكتب مقالة تخص السيدة مريم وتحدث عن السيد المسيح. طبعا هي قصة يعني الإنسان يعني بعض منهج الناس أو بعض المناهج إن هو بي 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 بيعيش في التربة أو البيئة اللي هو فيها حسب ما هو عايز أو حسب ما يرى عشان هو ياخد الوضع اللي هو بتاعه. فإحنا أنا في الكويت دي دولة إسلامية وليها اتجاهات معينة، فما اتكلمناش في الإسلام خالص، ما عديناش الإسلام خالص، إذا ما احنا اتكلمنا عن عيسى عليه السلام، فاتكلم في قصة سيدة مريم، والكلام هيأتي لو أنا السؤال لو أتى بعد كده هنجيب عليه إن شاء الله. لكن أنا بعت رسالة ساعتها يعني ملتحي وكنت متشدد شوية صغيرين، فرديت على هذه المسألة من حوالي 5-6 صفحات.
ده على أخوك؟
يعني استنكرت هذه المسألة. كانت النتيجة إن هو رد علي بيقول لي إن أنا في المستشفى بنزف من المعدة وكنت هموت بسبب هذه الرسالة. طب هو ما ينفعش كده بساعتك. فده كان فانا جاي هنا وانا مدرك تماما انه قد يصاب بالفزع لوجودي هنا. لا انا ارحم من هذه الامور بكتير، وان شاء الله نتقي الله فيه يعني. رغم ان هو ما اتقاش ربنا فينا خالص،
هو ما اتقاش،
لن يتقي الله فينا خالص. وانا هساله هذا السؤال عشان هو دلوقتي هو يعلم وانا قاعد قدامه وشايفني. انا هساله قد ايه احنا اتحملنا وعانينا؟ هل هو فكر، هل هو قدر المعاناه اللي احنا بنعانيها بسبب من بعض الناس، او ناس تتخيل ان هي دي صورتنا الحقيقيه؟ ما ينفعش. فهو احنا عانينا كتير وهو لم يقدرها سنه 5 10 15 20. احنا بقى انا جيت لحد الحديث الاخير بتاع الشيخ خالد الجدي، هو اصر انه يقطع شعرات معاويه. انا بقيت على شعرات معاويه لان هو بقى له 20 سنه او اكتر، 25 سنه ليس هناك اتصال خالص مع معظم الاهل. فانا حاولت من حوالي
علاقته بيكم ايه يا دكتور؟
هو العلاقه كانت شبه مقطوعه
من قد ايه؟
من سنين طويله جدا.
يعني هل العائله رافضه اللي بيعمله؟
كل العائله وكل الناس، مش كل العائله.
لا ده انا بتكلم على عائله لسبب، يعني انتوا حاسين انه مثلا مثل عليكم ضغط بافكاره ده
اكيد،
بحيث انه يسبب لكم حرج
بالتاكيد
في وانا مع الجيران.
وانا اكتر واحد تحملت هذه المعاناه، انا اكتر واحد، لان انا اكتر واحد معروف في البلد، وانا اكتر واحد ليا سمعتي في البلد، واكتر ناس تعرفني. فكانت النتيجه ان انا اللي كنت بحمل له هذه الاوزار كلها.
ايام ما كان متصل بيكم كانت دماغه بتتكلم ازاي؟ بيفكر اما بيقعد معاكم بيتناقش في ايه؟ هل كنت بتلاحظوا انه عنده شطط في فكره؟
لا مش حكايه شطط، هو قرا كثير ودخل في امور كثيره يعني. وعلى الاول احنا نعرف والده الاول عشان برضه ما ننصف الوالد. الوالد كان راجل ازهري، كان راجل يعرف ربنا، هو كل البلد تعرفه يعني، احنا بس نعم عشان ما يخش الحديث.
الوالد
اسمه ايه؟ الوالد الحاج محمود الايمني. فالوالد كان راجل من اعيان البلد، وكان راجل هو اول واحد فتح البيت، وهو واحد يعني قرا في بيت القراء في مركز الوصه بالكامل. اول انسان قرا في منزل القران
كان في الوسطى.
نعم. في مدينه الوسطى كان بيبعت ينزل بنفسه طنطا في الخمسينات والستينات يجيب افضل مشايخ عشان يقراوا قران. بيته كان مفتوح لكل الناس، كان راجل مجامل، كان راجل يعرف ربنا، كان شاعر، كان قارئ. لكن عمره في حياته ما سمعنا ان هو مثلا اطلاقا القران في البيت، وصله في البيت من يوم ما ولدنا. انا بصلي وانا عندي على 6 سنين.
طيب لا انا بتكلم بقى دكتور سيد القمني نفسه.
نعم.
اخوك انت.
نعم.
جوه البيت مناقشاتكم حتى قبل ما تنقطع الصلاه، يعني كنت بتحس بتقول يا ابني اتقي الله مثلا في اللي بتقوله؟ ولا
اكيد هو كان في صدمات. كنا بنصطدم يعني. هو ما هي القصه تبدا ان هو دايما في سن شباب، وانا عايز اقوله لاي انسان ما يخش في اي شيء الا ما يكون واقف على ارض صلبه، ما يخش في مكان يكون ايه رخو كده وميغوص فيه. انا عايز اخش في قضيه، هو طرح قضايا، انا كنت راجل ساعتها لسه عندي مراهق لسه صغير في السن، افكاري على قدي. فكان هو بيطرح الافكار دي، هو دي سياسه الدول الثانيه. ان هو طبعا اول ما بدا ازاي في ثانيه سنه ثانيه كليه او ثالثه كليه كان بيجي له بعض الكتب.
هو خريج ايه اصلا؟
خريج اداب.
خريج اداب.
كويس. فطبعا في احد الاقارب او المعارف مدوا بعض الكتب الماركسيه، هي دي كانت البدايه. ارى في الفكر
دي نقطه التحول في حياته،
نقطه التحول في حياته كلها.
اه
ارى في الكتب اللي وكان هو كان يساري تماما. ليه؟ لان كانت الكتب قدامه، هي دي الكتب اللي اراها. لكن ما قراش في جانب، ما انا قرات في جانب الدين، ما انا عندي كتب اسلاميه انا الثاني، هو عنده كتب ثانيه بفكر مختلف. هو ارى فيها. فخلاص هو الانسان انسان ياخد المساله، لازم يكون مهيئ انا داخل اعمل ايه. فهو للاسف اما قرا هذه الكتب كانت بدايه المساله كده. بعد كده تطور الامور، بدا يقرا فيه يقول اصل انا علم الميثولوجيا، اصل انا كذا، مقارنه اديان. بدات الامور كده تدخل في هذا المجال، وبدا ان هو
بدون
يعني
مرجعيه ولا حد بيعلمه ولا حد بيوجهه، ده اجتهادات شخصيه مع نفسه.
لا هو طبعا هو المساله مش مساله توجيه، مساله ان انا قرات دخلت في مجال وحصرت نفسي فيه. انا المفروض انا لما احب اقرا بوسع مداركي شويه واسمع للطرفين. وهي مشكله اي حد بيعادي او اتجاهه ضد الاسلام للاسف شديد ما بيقراش، ما سمعناهمش انهم قروا حاجات من علماء المسلمين الافاضل او الناس المتمكنه في امور الدين.
بيروح يقرا للمستشرقين.
ما هو دي القصه اللي هي الضعيفه اللي هم يعني بيعيشوا على نمطها، او ان هم بيثقوا منه افكارهم او بيقفوا عليها. هو دي المساله اللي ماشيين فيها. فبل سعادتك ما بيقروش لحد عالم متميز، ما بيقروش لحد ما بيقروش الردود اللي بيقولوها علماء المسلمين على الافكار ديت. هم بيحصروا نفسهم في هذه المساله وهذا الفكر، ورا نفسهم هم كويسين او هم صح في هذه المساله بس، هم ما يقبلوش اي فكر تاني، ودي الطمه الكبرى بس. فطبعا انا هستسمحك الاول، لان انت طبعا يعني انا ظروفي الضيقه فحطيت افكاري في الورقه بسرعه كده. فهو اولا انا بقدم اعتذاري للشيخ خالد الجدي طبعا على الاحداث اللي حصلت دي. نمره اثنين يعني يعني برضه هطلب طلب بسيط جدا لاي شيخ فاضل بيطلع على الفضائيات، ان هو ما يكونش ما يستفزش اللي قدامه بس، مش اكتر من كده.
اي
بس ما يستفزوش، وفي نفس الوقت يبقى الحديث يعني يبقى في محددين النقاط اللي نتحدث فيها
كويس،
عشان ما نخشش في ايه في
متاهات وغلل. نعم.
نمره 2، في ناس لما تضغط لها على زر بيتوتروا ويصوروا، وبالذات
ايه الزر اللي بيوتر
شيء؟ انك انت تدوس له على طرف، او انك انت تشكك في امكانياته، او ان انت تقلل من قدره، مش هو، هو بصفه عامه اغلب النوعيات دي يعني ما بيصوروا على طول هذه المسائل. بس
انت شاعر، خليني اكلمك بصراحه، بتتبرأ من الافكار دي ولا انت موافق عليها في حاله؟
لا احنا مش بنتبرأ اصلا، غير موجوده عندنا خالص. دي غير موجوده خالص، اتبرأ زي هي اصلا غير وارده اطلاقا، ودخلنا في نقاش كثير وتحدينا بعض كتير وهو يعلم هذا. لكن انا تعاملت بمنطوقي الاسلامي والايماني، ان انا ما عنديش استعداد ان انا اخسره، وقعدنا فتره منقطعين، وهو كان بيتخيل ممكن اذيه، ان انا ممكن ابلغ فيه. انا عمرنا اخلاقي الاسلاميه والايمانيه لا تدفعني لهذا اطلاقا.
نعم.
بس ساعتك، لكن هو كان بيتخيل كده بس.
نعم. طب اتفضل.
يعني بالنسبه للوالد كان راجل، يعني احنا بنشوف ان احنا نقول اولاد الحاج محمود القيماني، لانه كان راجل طيب، راجل طاقي. والدته كانت ست يعني 20 سنه او 30 سنه كانت بتقوم الليل، يعني والدتي رحمها الله كانت بتقوم الليل 20 30 سنه، ساعتين ثلاثه كل يوم قبل الفجر لازم تقوم تصلي وتتهجد. طيب ما هو ده ابوه وده امه، اخواته كلهم يواظبوا على الصلاه، كلهم يعرفوا ربنا، كلهم بيتقوا الله.
امال النطه دي طلعت منين للراجل ده كده؟
النطه دي لان هو
يعني ليه ما لقاش مثلا في بدايه الشطط اللي حضرتك بتقول ده؟
نعم.
ان حد مثلا يعدله ويقول له يا ابني يا سريت ايه وماركسيه وزفت ايه، بدل ما دخل في المجال ده وتساب ووصل للشطط اللي
التدليل.
التدليل.
التدليل. التدليل. وانك
هو ترتيبه ايه في الاسره؟
هو الكبير
ويدلل.
هو يدلل،
احنا نعرف دايما ان اخر عنقود
هو يدلل. يعني دول كان مع بنات قبل كده، فما تزوج هو فجاء طبعا بقى على
هو السيد القمني. اخو حضرتك شقيق اب وام ولا؟
نعم. بس ف يعني دي المساله، لكن انا عايز اتكلم على نقطه صغيره. وطبعا يعني احنا ما هنخدش في مساله الاخوه، احنا ناس الحمد لله كلنا نتقي الله، كلنا بنصلي، كلنا بنصوم، كلنا
لك الحمد.
نعرف ربنا، هذا بفضل الله علينا،
اللهم لك الحمد.
فهو بس القضيه ان انا يعني انا واحد يخش لي العياده يقول لي هو اخوك دكتور سيد يعني هو لا تخيل كده. انا بنزل اصلي الاذان بيأذن، فبنزل اصلي في المسجد، فواحد وانا راجع يقول لي يلا انت هو انت دكتور عبد الله الايمني؟ اقول له ايه؟ يقول لي دكتور سيد القمني ربك ايه؟ اقول له ابويا. اعمل له كده. طب هعمل ايه؟ مش متخيل الراجل. فهو مش متخيل
قد ايه. تجر وزيره وزر وزيره وزر
ده اللي احنا أخرى. عايزين نقوله،
ده اللي احنا بنقوله. انما انا عايز اقول لحضرتك، طيب
فضل.
هل كان حسه الديني موجود؟ يعني بصرف النظر عن قراءته الماركسيه دي، هل كان حريص على الصلوات، حريص ينزل المسجد؟
هو في صغره كان كده.
في صغره.
في صغره كان كده لحد ما عدى 18 19 سنه. بعد كده بدا يقرا في الافكار او الكتب الثانيه. وللاسف طبعا اللي احنا عايزين نقوله ان هو الغرب او الدول الثانيه هي دي مسلكها، ان هو ببساطه كان كتب الشيوعيه الماركسيه، انا اذكر في اواخر الخمسينات اول الستينات كان الكتب تنزل بكام؟
بملاليم. عنده كام سنه يا دكتور؟
هو عنده دلوقتي 65.
65 سنه.
وبتكلمني
انت من 18 سنه هو في السكه دي.
نعم.
طب حبيبي هل كان في اتصال خارجي بيه، حد بيدعمه بحاجه من بره؟
لا لا لا.
في حد مهتم بيه، بيحطه في تحت الميكروسكوب، بيدعوه لمؤتمرات للحوارات؟
هو
زي ما بتعمل امريكا مع شبابنا اليومين دول.
هو مسلك الغرب دائما انه بيحتضن اي حد بيعادي الاسلام، هي قاعده. اي حد بيعادي الاسلام بيحتضنه الغرب. انا ما سمعتش مثلا ان هم احتضنوا مثلا شيخ فاضل من مشايخ الاسلام. ما سمعتش ان هم جابوا عنه علماء الاسلام وصدفوه وخدوه اظهر ما في الاسلام. هما بياخدوا كل ده، وده هو فكرهم قائم على المشكله اللي قائمه على دي. فكرهم ايه؟ هما دايما بيتكلموا في الشبهات بالاحاديث الضعيفه في الكتب الضعيفه. ولذلك هم متخيلين هم صح، ودي الطمه الكبرى. او الغرب دايما في صدام معانا لانه ما دخلش هذه المساله، ما عادش مع ناس عندها علم واسع، ما ناقش الناس الرزينه في علمها وفهمها، لا. فهم بيحتضنوا دايما اي واحد لسه خفيف في معلوماته الاسلاميه والايمانيه، ويبتدي ان هو
يغذوه بمعلوماته المنحرفه دي.
طب خلاص، هو اذا الانسان دخل في هذا المجال ما بيعرفش يخرج منه للاسف الشديد. بس لان في الاخر ان الهدى
هو كان واقع كان واقع يعني حصوله على جائزه الدوله التقديريه وال 200 الف جنيه اللي خدها من دم رعايا مولانا من وزاره الثقافه. واقع الحادث سجن عليك ايه؟ هل شعرت انك انت
لا هو زمان سعيد بيه؟ لا طبعا سعيد بيه، بس ما اصلا انا مش عايز اتكلم يكون في كلام فيه تجريح. يعني هو جرحونا، انا جرحت كتير واسئله كتير، لكن انا ما احبش اجرح. لكن طبعا احنا عانينا. هو ما فيش حاجات كانت ماشيه صح زمان او ايام فاصل مين، ما كانش في حاجه صح. كانت كلها مجاملات وتقوم على خلفيات معينه، والأوامر بتجينا من بره، لا أمريكا يعمل كذا، لا إسرائيل يعمل... إحنا كنا خاطئين لكل حاجة.
تفلت من البيت إمتى يا دكتور عبد العال؟ يعني بدأ يتفلت من البيت فكرة إن يعني الوالد يقول له يا ابني اتقي الله ما ينفعش ما بيسمعش، خرج من 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 جلباب البيت الجو الديني الحاجة بتقوله أبو أزهري وأم بتقوم الليل.
نعم خرج من صغره من من من, من يعني زي ما قلت ساعتك من هو في الجامعة، وبعد ما اتخرج سافر الكويت قعد فترة. كان القصة كلها القصة بعد ما اتخرج، فكان يعني انا مش عايز اخوض في مسألة يعني ايه مش هتبقى مجدية معانا شوية، انا عايز اتكلم في صميم المسألة.
اتفضل
واخد بال ساعتك. يعني هو اللي انا عايز اقول باختصار شديد، يعني انا عايز يعني ان هم اخواننا اللي بيحتضنوا الليبراليين او العلمانيين طيب يسمعونا، يسمعوا التاني اللي طب انا واحد من الناس، ما انا برضو شفته بيقرا فيه وانا قريت في الكتب الاسلامية. طب ما انا زمان كنت متشدد بس قريت في الكتب صح وصححت معلوماتي، كنت ملتهي كنت متشدد بنزل ما هي دي سنه واجبه، انا حالك لحيتي وانا اعلم انها سنه واجبه، يبقى ما بنكرش حاجه في صحيح الدين. واخد بال ساعتك؟ فاحنا عايزين يبقى فاهمين للدين فهم صحيح. واخد بال ساعتك؟ انا كنت متشدد بدات افهم الامور صح، هم بيتشددوا في فهمهم الخاطئ وبيتشبثوا بيه. هذا الفرق بين المسلمين، ليه؟ لان انا عارف ان انا هرجع لخالق الوجود هتحاسب على كل حاجه، فانا براجع نفسي بحاسب نفسي. لكن هم ما عندهمش هذه الخلفيه ابدا. دي نمره واحد. نمره اثنين، هم بيجدوا التشجيع من بره، ودي المشكله الكبيره اللي احنا بنعاني منها هنا، بيجدوا التشجيع من بره. واخد بال سعادتك؟ بس فطبعا انا يعني اللي عايز اقوله هو في يعني مشكله كبيره اللي هي مساله علم التخصص. انا عايز اسال اي واحد فيهم، هل انت اما بتخش تناقش امور في الدين عالم في هذا المجال؟ يعني الاسلام نزل بلغه الاعجاز القراني بلغه العرب.
نعم.
طب انا عايز اعرف مين فيهم عنده ملكات لغويه وبعد كده اخش اناقش هذه الامور. واخد بال ساعتك؟ انا عايز اقول ان في القران في اعجاز فلكي، يجي لي واحد تاني يناقش فيه، يناقش عالم فلكي في هذه الامور.
نعم.
في مجال النفسي الاخر، لكن هم ما بيخشوش في هذه الامور. واخد بال ساعتك؟ فهم دلوقتي يعني انا اذكر معرفش الدكتور رجب فكار عنده خلفيه ساعتك.
نعم.
دكتور رجب فكار من العلماء الاجلاء اللي كان عايش في المغرب من حوالي 30 سنه. هو ما دخل في هذه القضية وقال لك لا بد من يعني مسألة التخصص أو علم التخصص، لازم إن إحنا ما نيجي نتكلم نتكلم في تخصصي أنا ومن أطلع اللي عندي. ولذلك الدكتور رجب فكار دخل في، نتمنى إن هو كتبه تترجم لأنه توفى من فترة طويلة. كان يقول أهم حاجة علم التخصص، إن أنا ما يجي يناقشني واحد لازم متخصص في هذه المسألة عشان أرد الرد السليم.
دكتور عبد العال سيد القمي كان بينتصح اللي ما بتكلمه تقول له مثلا أنت ده غلط ده غلط ده غلط، راجع طب اقرا طب اسمع طرف اخر، كان بينتصح ولا كان بيبقى راكب دماغه؟
لا هو ما كانش بيسمع لحد،
لا يسمع الا نفسه.
طبعا، وده دي مساله منتهيه خالص.
وعنده اولاد مش كده؟
يعني
في اي حد من الاسره، انا اسف معلش الحاجه
دي، لا اتفضل اتفضل،
في اي حد من اسرته هو شخصيا هو زوجته اولاده على اتصال بيكم حتى، ولا الدنيا مقطوعه خالص؟
مقطوعه خالص.
طب هو بينظرك ازاي يعني؟
بينظرني ان انا عدوه، وانا مش كده يعني. انا من 5 6 سنين يعني انا خدت عليه مواقفه يعني تألمت جدا. فالمهم رحت لاحد قابلني احد المشايخ الافاضل، فبقول وضع اخويا كذا كذا وانا بتألم، فقال لي بدل ما تقطع وصله على الله ان يهديه.
نعم.
وصلته من 4 5 سنين وزرته وعملت كل اللي اقدر عليه.
قابل الزياره معاك ازاي؟
هو مهذب في المعامله، لكن هو برضه ما كانش بيراعي ان انا مسلم بتقي الله او ان انا غيور على ديني. كان ممكن يتحدث بنقد لازع باي حاجه، ولكن ما كانش براعي المساله دي. والنتيجه ان انا في الاخر برضه لقيت الهجوم الغير محتمل، اضطريت ان اقطع، وهو اللي قطع شعره معاويه مش احنا. يعني مش عايز اتجاوز الحديث هنا خالص انا عشان ما اكونش انا سبب في مشاكل ليه. لان ممكن بعد كده ممكن يتعب، وهو شايفني دلوقتي جايز يقول لك اخويا سبب لي ازمه تانية غير هذه في موت، يبقى انا السبب.
ازمه ايه يعني؟ هو انت حاسسني انه حساس قوي، فانا اسف. يعني اذا كان بهذه الصوره الفجه في التعامل مع النبي والقران والسنه، هيبقى حساس انك انت زعلان منه. ان هو ما بيتقيش الا في كتاباته او الانحرافات اللي بيصدرها للناس.
بس هم اصل القضيه قضيه معانا، هي قضيه سهله خالص. انا مؤمن ان رايح قبل اللي خلقني، مؤمن ان انا هموت. طالما عندي يقين وايمان ان انا هموت وهتحاسب هلقى خالق الوجود، دي قضيه. وبين انا ما عنديش المساله دي مش شغلاني او مش في ذهني، بتفرق في السلوك في الحياه في المعاملات في كل حاجه.
احساس انه مضطهد ده كان موجود معايا على طول. انا حاسس زي ما كنا بنتكلم بنشوفه انه مضطهد موت، وانه حاسس ان العالم كله بيتربص بيه.
هو دخل الشرنقه وما عرفش يطلع منها. يعني هو دخل هذا الفكر وهذه الشرنقه مش عارف يطلع منها. لكن انا يعني فتحت كذا مجال. يعني انا لما يجي يتكلم مثلا, اما قاعد يتكلم عن مساله القران ونزل واللغه, طب القران نزل لكل, يقول لك اصل في ايات ما تصلحش وايات تصلح, واصل ده ايه اللي ما يصلحش؟ ما القران خاطب اللي بيركب الدابه والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينه, وخاطب اللي احنا عايشينه دلوقتي, وترى الجبال جامده ترى الجبال تحسبها جامده وتمر مر السحاب.
نعم.
هو القران قال كده, هو القراءه قال كده.
نعم. طب احنا معانا مداخله عشان دي مشكله مهمه. السلام عليكم. مين؟
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ خالد, كيف حال حضرتك؟
اهلا يا استاذه اسماء, ازي حضرتك؟
نعم الحمد لله, الله بخير الحمد لله.
اتفضلي يا
فندم. كان ليا مداخله بسيطه عند حضرتك, يعني هي واقعه احب اقصها لحضرتك, يعني ونظرا لوقت البرنامج مش هطيل ان شاء الله.
يا ريت بسرعه يا استاذه اسماء.
الواقعه يوم الثلاثاء الماضي الساعه 2:30 عصرا, واخويا وخالي كانوا خارجين من مطار القاهره. الكارته اتعطلت بيهم شويه في خروجهم كالعادي زي الطبيعي في مصر كلها. فوجئوا هم بعد ما عدوا الكارته في عربيه سريعه بتسرع وراهم. واحد شتمه بالام, سبه بالام, وقام جاري واخد العربيه وجاري. فخالي ماشي وراه قال له انت ليه بتشتمني؟ طبعا فوجئ ان هو قام قاطع عليه الطريق بسيارته كان هيصطدمه, ووقفوا فنزلوا طبعا وحصل مشاجره ومشاده بينهم. شهر في وجهه السلاح وروعهم, وقام باطق في وشه اول ما نزل تف في وشه. فطبعا استغربنا, يعني هو
الضابط تف في وش اخو حضرتك؟
بالظبط. نعم. هو ما كانش بيعرف انه ضابط, لان هو كان لابس مدني وكان بعربيه عاديه مدنيه بتاعته هو بس ولا حاجه. فلما طبعا طلع الطبنجه من جيبه خالي طبعا تيقن ان هو كده, داس على زرار في السلاح الخزنه وقعت. كان زمان خالي الاثنين ميتين دلوقتي. كل ده متسجل حضرتك, الوقائع دي كلها متسجله في السي في عندي. فطيب انا يعني مش عارفه هل معنى
انتوا عرفتوا منين يا اسماء ان هو ظابط؟
ما هو بعد كده حضرتك بقى خدهم النقطه وقعد منتظرين من 2:30 5 يا جماعه ما فيش اي حاجه, وهدوا حتى ما اتصلوش بينا لحد الساعه 5:30 6 المغرب لما عرفت. كانوا حضروا له بقى 6 ورق فلوسكاب بحضر محترم لسقوا له بيها.
رتبته ايه حضرتك؟
هو نقيب حضرتك, بس سياده النقيب واضح انه يعني بقى مش معنى ان هو نقيب, لا ده هو مسنود. سياده النقيب اسامه فتحي حرفوش متخيل ان واحد
معلش اسمه تاني كده.
النقيب اسامه فتحي حرفوش.
اسامه
فتحي متخيل ان الناس ان ممكن مواطن عادي يسأر لعرضه عرض امه بدون اي مناسبه, مجرد انه تعطل شويه في الخروج من الكارته. يعني هل احنا لسه في غيابات الجب اللي احنا فيه وفي العهد البائن احنا لسه بنقول هنحتفل بان ربنا يعني قضى على الظلم والظالمين, اللهم اهلك الظالمين بالظالمين.
امين.
لكن كده يعني لا, حرام مش مجرد ده عنده طفل, هما ده عنده 3 اطفال.
طب معلش اخر سؤال بالنسبه لي, الموقف وصل لحد فين يا استاذ؟
حضرتك في قضاء اول مره اشوف قضيه توصل للقضاء في خلال يومين يا استاذ يا شيخ خالد. يومين بالظبط كانت اتعرضت على القاضي واداهم 4 ايام على ذمه التحقيق, ومتبهدلين من يوم الثلاث احنا باطفالنا بكل الناس مش عارفين نتحايل عليهم. والدتي تروح لوالدتها تبوس ايديها, يعني عايزين نتراضى باي طريقه, وهو تقول لا ده ابن حرفوش ما ينفعش ان احنا نتراضى, لازم كل ده عشان بس لما شعر في وشه السلاح ضربوه بوكس. هو البوكس ده بقى خلاص
انا
يعني لا مصابي ولا اي حاجه, وهو اللي شعر في وشهم السلاح وقطع عليهم الطريق وكل ده, ومع ذلك مع كل المتراضيات جبناه من كل اصحابه من كل حته بقينا نلف عشان نرضيه هو ووالدته وعيشته كلها من كل ناحيه في الشغل وفي العائله, ورحنا له البيت ونبوس ايديه ووريناه له الاطفال ولادهم وما فيش اي فايده, هو عند موقفه.
انا بشكر حضرتك استاذه اسماء, واوعد حضرتك بكره كلنا اتصال بحد من وزاره الداخليه عشان نشوف بلطجه بعض ضباط الداخليه اللي عندهم اصرار لسه على انهم البشوات اللي ما حدش يقدر يتكلم معاهم وانهم فوق القانون, ويصل الامر ان احنا زي ما بتقولي حضرتك ونتثبت من ده انهم يقعدوا مواطنين عشان اعترضوا على ضابط يفسق على مواطن, نعمل لهم محاضر بست ورقات والموضوع يتحول للقضاء ونرميهم في الاسم مباشره كده. يعني اتمنى ان احنا بكره نعرف الحقيقه برضو اللي حصل بالتاكيد من حد من وزاره الداخليه, ونرفع شكوى لسياده اللواء محمد ابراهيم وزير الداخليه انه برضه في بعض التجاوزات ما زالت موجوده عند بعض ضباط الداخليه لان في منهم محترمين وفي منهم عندهم دين وفي منهم بيتقوا الله وفي منهم حاسس ان هم اتشال من عليهم الظلم اللي كان موجود ايام النظام السابق عشان يقدروا يتصرفوا. نوعدك نحاول نتصل بهم بكره ونعمل معاهم مداخله نتباين هذا الامر. بختم مع حضرتك اسئله بقى ده حن... لا هيبقى انه والله لقاتنا بس انا عايز بقى ايه طق طق سيد القمي. هل بيصطنع المشكلات دي عشان يتلقى دعم الغرب؟
لا
لا. هل تم تهديده فعلا من قبل الجماعات الاسلاميه زي ما بيقول انه هيتقتل ويقطعوا يسلخوا
بعض يعني بعض التصريبات المتطرفه ممكن يكون فيه لكن طبعا يعني ما
هل هو
اصل القتل او القتل ليس علاج. القتل ليس علاج، العلاج هو دحض الفكر بالفكر.
طيب هل
الدكتور رجب فكر ده عزيز المسائل كلها
لحد اخر مره شفته فيها كان بيصلي؟
لا بيصلي ولا بيصوم
ولا بيصلي؟
هو القضيه قضيه رزق الدكتور
بيكتب في التاريخ الاسلامي والسيره
النبويه ده الكلام اللي احنا بنقوله بقى. ما هو ده اللي احنا بنقوله
يا مصطفى.
الدكتور رجب فكر قال ايه بقى التخصص؟ هو كلام في القضيه العباسيه لما هو الدكتور رجب فكر حسب المساله في مساله القضيه العباسيه بيقول انا حضرت مناقشه طبعا وليه اراء كتيره ورد على مستشفيات كتير بس القضيه العباسيه دي كان بيقول انا حاضر محاضره من زمان من سنين طويله. فعلوا علماء الالمان بيقول لك قعد 50 60 سنه بيبحث في قضيه الوجود. انا موجود ليه؟ انا مخلوق ليه؟ واخد بال سعادتك؟ فالعالم بيقول بعد 60 70 سنه من العمر المديد اكتشفت ان انا مش عارف انا جاي ليه وعايش ليه او هموت او كنهيتي او كينونتي ايه؟ واخد بال سعادتك؟ فسماها القضيه العباسيه. اما الدكتور اشرف فكار قال له كلمه صغنطره في قال ايه صغنطره؟ افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ حسبت المساله. هو بيتكلم في قضيه عباسيه انا عايش ليه انا جاي فيه ومش لاقي لها حل. هي اتحلت في ايه واحده.
نعم.
فحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون.
دكتور عبد العال انا والله سعيد
احنا ما لا انت سعادتك استقطعت الوقت بتاعي كله ده انا كنت مجهز كل الوقت لا انت
خدت نص ساعه
مفيش نص
ساعه. انا اتمنى ان انا فعلا التقي مع حضرتك للي موجود عندك والله. انا بس مشكله الازهر الشيخ يعني فتح معانا الباب على غير المتوقع من الوقت. انا بشكر حضرتك
انا قصدي قصه الاساطير الاولين اللي قالوها هم مش جايبين جديد. هقول لك القران قال اساطير الاولين اكتتبها. ما هو اللي بيقولوا دلوقتي اساطير الاولين لا في ردود على الاساطير بيقولوها اساطير
ما إيه؟ انا بقول لحضرتك احنا
مش الكلام ده خالص.
يبقى لنا ده انا بس سعيد بدايه انك انت الحمد لله بينت للمحبين لاسره الشيخ محمود القمني
نعم
والاسره الفاضله دي انه ده نبت خرج بره القصه بره نعم. الحدوته ما نعم. بيصليش ما بيصومش
لا ما هي القضيه القضيه الصغيره احنا عايزين نرد على بعض كلامه
لا سهل خالص من قصدي
سهل خالص هو في رد العلماء انا ما عنديش امكانيه لكن ممكن ارد على بعض حاجات صغيره كتيبه سهل خالص ومشهوره
يبقى لنا ده ان شاء الله. انا معايا بس خبر سريع الافراج عن 1959 سجينا عسكريا بينهم مايكل نبيل. صدق المشير طنطاوي القائد العام الرئيس مجلس الاعلى للقوات المسلحه على قرار افراج عن 1959 فردا من المحكوم عليهم باحكام عسكريه. أكد اللواء عادل مرسي رئيس هيئة القضاء العسكري في تصريحات صحفية أن من بين المفرج عنهم الناشط مايكل نبيل سند الذي يقضي عقوبة السجن لمدة عامين بتهمة إهانة القوات المسلحة. الدكتور أيمن نور أشار إلى خبر الإفراج على حسابه الشخصي وقال أكثر خبر أسعده في الدنيا وقال الثورة مستمرة والثورة هتنتصر. يا ترى المجلس العسكري عامل حسابه إن في واحد اسمه أبو يحيى مرمي في السجن ما اهانش القوات المسلحه انما كان بيدافع عن عرض مسلمه اسمها كاميليا شحافه. اتمنى يبقى في نظر من المجلس العسكري لان واضح انه الضغط اللي بيتعمل من بعض العلمانيين في الفضائيات او وجودهم في ميدان التحرير بيجيب نتيجه جميله جدا مع العلمانيين والملحدين احيانا ومع اللي بيطلعوا في القنوات الاسرائيليه انما ما بيجيبش نتيجه مع ابو يحيى ما بيجيبش نتيجه مع الشيخ عمر عبد الرحمن ما بيجيبش نتيجه مع الشيخ وجدي غنيم. بشكر حضرتك دكتور عبد العال القمي. نلتقي ان شاء الله ممكن الاسبوع الجاي ناخد بس نص ساعه عن الردود اللي عايز تقولها عشان نعرف ان العيله برضه مطلعه حد متزن وعنده دين.
لا العيله فيها متزن كتير
الحمد لله الحمد لله.
لا ما تحسبش واحد علينا العيله كلها
ربنا يرضى عنك ويبارك فيك.
اتمنى ان
بشكر حضراتكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صحيح الاستفتاء هل نجح الازهر ان يقوم بدور فعال اثناء الثوره وما تلاها؟ 5% قالوا نعم 94% قالوا لا 1% قال لا اهتم. هيكون لنا لقاء مع الشيخ محمود شعبانش الدكتور يحيى اسماعيل هنواصل كلامنا عن الازهر في محاوله والراجل ده والله بعد الفاصل قال كلام محترم الاستاذ الدكتور حسين الشافعي او حسن الشافعي في احساسه بانه عايز يبقى للازهر مكانه ترجع زي الاول. اشوفكم بكره بمشيئه الله على خير دمتم في امان الله. Thank you.